الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا والمسلمين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر الله له في كتاب التوحيد: باب ما جاء في المصورين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهده. لما فرغ الشيخ رحمه الله في الترجمة السالفة من الاستدلال لجحود القدر وإنكاره، انتقل في هذه الترجمة إلى الاستدلال لتحريم مضاهاة الله في خلقه، لتحريم مشابهة الله جل وعلا ومنازعته في خلقه. ذلك أن الخلق كما تقدم لنا إحدى مراتب الإيمان بالقدر، ذلك أن الإيمان بالخلق هي واحدة من مراتب الإيمان بالقدر. ومن ينازع الله في خلقه ويضاهيه في خلقه فقد قدح في هذه المرتبة، في مرتبة الإيمان بالقدر. وظاهر في مرتبة الإيمان بالخلق وظاهر من صنيع المصنف رحمه الله أنه أطلق الحكم في الترجمة، قال: باب ما جاء في المصورين، ولم يصرح بالحكم فيها، هل هو كبيرة أم هو شرك أم هو وسيلة إلى الشرك، فأطلق الحكم فيها، قال: باب ما جاء في المصورين. وأراد من هذا رحمه الله الإشارة إلى أن منه ما هو شرك أكبر ينافي أصل التوحيد كما سيأتي، وأيضا من التصوير ما هو وسيلة من الوسائل التي تفضي إلى الشرك، يكون كبيرة من كبائر الذنوب كما سيأتينا إن شاء الله تعالى. فظهر لك أن الحكم على قسمين في تصوير ذوات الأرواح، أن تصوير ذوات الأرواح ينقسم إلى قسمين: القسم الأول هو ما كان شركا أكبر، وهو الذي يقصد منه المضاهاة، يقصد منه مضاهاة الله في خلقه، منازعته في أفعاله في صفته، لأن من صفته جل وعلا التصوير، فهو سبحانه وتعالى المصور، من أسمائه المصور، ومن صفاته التصوير. فمن نازعه في هذا فإنه يكون شريكا له في هذه الصفة، فأصبح مشركا شركا أكبر ينافي أصل التوحيد. والنوع الثاني هو الذي يكون وسيلة إلى الشرك، وهو كبير من كبائر الذنوب، وهو الذي يقصد منه أن يكون حرفة، يكون هذا التصوير لذوات الأرواح حرفة أو صنعة أو مهنة له أو نحو هذا، فإن هذا إن لم يقصد المضاهاة فإن فعله محرم وكبير من كبائر الذنوب، لكنه دون الشرك الأكبر، وإنما هو من وسائل الشرك، لأنه شابه الله في هذا الخلق، فهو على هذه الحيثية أصبح وسيلة إلى الشرك الذي يفضي إلى مناقضة أصل التوحيد. نعم، رحمه الله. نعم، هذا يدل على حسن ترتيبه لهذا الكتاب العظيم، فطالب العلم يستفيد من هذا الصنيع في هذا الكتاب العظيم، وهو أن الحكم قد يكون مختلفا باختلاف نية الفاعل، اختلاف قصده، كما ترى هنا، فإن كان المصور لذات الروح قصد المضاهاة، مشابهة الله في خلقه، منازعته في فعله في خلقه جل وعلا، فهذا شرك، شرك في الربوبية، شرك في أفعاله جل وعلا في الربوبية. وإذا كان لم يقصد المضاهاة، إنما هي صنعة تعلمها ويكتسب منها المال أو مهنة أو حرفة أو هواية كما يقال عند بعضهم، عند بعض الجهال أو نحو هذا، وليس في قصده قصد المضاهة والمنازعة، فإن كانت من ذوات الأرواح هذه الصورة فإن هذا الفعل محرم وكبيرة، ولكنه دون الشرك الأكبر، لأنه وسيلة، حرم لأنه وسيلة تفضي إلى الشرك المحرم، كما في حديث علي الآتي في آخر الترجمة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قرن الصور بالقبور المشرفة العالية، فدلت هذه الدلالة على أنه وسيلة من وسائل الشرك، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أمر عليا أن يطمس السور وأن لا يبقي قبرا مشرفا إلا سواه، فدلت هذه الدلالة دلالة الاقتران على أن التصوير شبيه بالقبور التي تكون مرتفعة، وهذه من وسائل الشرك، البناء على القبور لا شك أنه من وسائل الشرك، فهكذا يقال في التصوير لأنه مقرون في هذا الحديث في هذا اللفظ بهذه الوسيلة من وسائل الشرك، فأصبح على هذا المعنى وسيلة تفضي إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة، أخرجاه.
وعن أبي هريرة
رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقه فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة، أخرجاه.
نعم. استفتح المصنف رحمه الله ترجمة بهذا الحديث القدسي وهو عند الشيخين كما سمعت لأجل الاستدلال به لتحريم التصوير، ووجه ذلك أنه وعيد جاء على صيغة الاستفهام الإنكاري كما سمعت، ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، فهذا استفهام على سبيل الإنكار، وقرن بالتعجيز في آخر الحديث، قرن بالتعجيز والتحدي، فدل على أنه محرم وأنه من كبائر الذنوب، فأصبح على هذا المعنى محرما، وهذا كما قلنا في تصوير ذوات الأرواح، إذا صور نفسا فيها روح نفس آدم أو صور نفس حيوان فهذا هو المحرم، أما ما كان من التصوير الآخر للأشجار وغيرها من مخلوقات الله عز وجل فهذا وإن كان فيه خلاف عند بعض السلف إلا أنه مباح ولا حرج فيه، فالكلام هنا في هذه الترجمة ليس على إطلاقها، إنما في حق من صور صورة من ذوات الأرواح، فكلام الشيخ هنا رحمه الله وأحاديثه التي استدل بها مصبت على هذا المعنى كما سيأتي إن شاء الله.
ولهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. ولهما عن ابن
نعم هذا الحديث هو الثاني في الترجمة أيضا عند الشيخين، حديث عائشة عند الشيخين أنه قال عليه الصلاة والسلام أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون، ولك أن تقول يضاهئون على الهمز، ولك أن تقول ينازعون الله في خلقه، وهكذا جاء نحو من حديث ابن مسعود عند البخاري أيضا أنه قال عليه الصلاة والسلام أشد الناس عذابا المصورون في الصحيح، فالمصنف أورد هذا الحديث على هذا اللفظ لأجل أن يستدل به لعلة النهي لعلة التحريم، فإنه رحمه الله لما فرغ من الاستدلال لتحريم التصوير في الحديث الثالث في حديث أبي هريرة الثالث انتقل إلى هذا الحديث لأجل الاستدلال به لعلة التحريم علة النهي، وهي مضاهاة هي مضاهاة الله في خلقه مشابهته في خلقه الذين يضاهون خلق الله في لفظ بخلق الله يعني ينازعون الله في خلقه في أفعاله، كما تقدم لنا أن التصوير من صفات الله سبحانه وتعالى، فلا ينازع فيها إذا كان في ذوات الأرواح. نعم.
ولهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم.
نعم. هذا الحديث أيضا عند الشيخين، أورده رحمه الله لبيان عقوبة المصور. هنا يسير كما رأيت، يسير على الترتيب، فإنه كما ترى في أول ترجمة استدل لها بحديث أبي هريرة، ثم بين علة التحريم من حديث عائشة، ثم انتقل إلى حديث ابن عباس لبيان عقوبة المصور الذي يصور ذوات الأرواح، وهو أنه يعذب في النار. كل مصور في النار، وصفة تعذيبه بأن يجعل له من كل نفس صورها في الدنيا نفسا يعذب بها في الآخرة، هكذا جاء لفظه: يجعل له من كل صورة صورها، يعني في الدنيا، نفسا يعذب بها في النار. فهذه هي صفة عذابه في الدار الآخرة عياذا بالله، تهيأ له نفس على شبه ما صوره في الدنيا، ثم يؤمر كما سيأتي في الحديث الآخر بأن ينفخ فيها الروح، وليس بنافخ كما سيأتينا في حديث ابن عباس الآخر. فهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام: يعذب بها في النار، يجعل له بكل صورة صورها نفسا يعذب بها في النار، يعني يؤمر بأن ينفخ فيها الروح، بأن يحيي هذه الصورة، كما في حديث عائشة الآخر عند البخاري أنها قالت في حديثها المرفوع عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال عليه الصلاة والسلام: إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم. فدلت هذه الأحاديث بمجموعها على أن المصور يعذب في النار بهذه الصفة، على هذا التفسير، بأن يجعل له صورة، لأن الجزاء من جنس العمل، يجعل له نفس في النار يعذب بها كما أنه صنع هذه الصورة في هذه الدنيا، فأصبح الجزاء من جنس العمل. ودل أيضا هذا الحديث على أن المراد بالتصوير المحرم هو ما له روح، ووجه الدلالة كما سمعت أن العقوبة فيها دليل على أن الجزاء من جنس العمل، فكما أنه صور نفسا في الدنيا فإنه يعذب بها في النار. ووصف النفس ليس يطلق إلا على النفس المنفوسة التي فيها روح، فإنه وصفها بالنفس: يجعل له بكل صورة صورها نفسا، يعني نفسا منفوسة، لأن هذا الوصف لا يصح أن يطلق إلا على النفس المنفوسة، فدل على أن المراد بالتصوير المحرم هو ما كان من ذوات الأرواح التي فيها نفس منفوسة، فهذا هو المحرم، أما ما كان من غيرها من التصوير الآخر لا بأس به والحمد لله. نعم. على خلاف كما قلنا، فإن مجاهدا ذهب إلى تحريمه على الإطلاق، مجاهد من أصحاب ابن عباس الكبار ذهب إلى تحريم التصوير مطلقا، سواء كان ذات من ذوات الأرواح أو كان من الأشجار، واشترط أن يكون شجرا مثمرا، قال: يحرم إذا كانت شجرة مثمرة أو نباتا مثمرا، مستدلا بظاهر التعجيز في حديث أبي هريرة السالف، فإن الله عجز بخلق عجز عباده بخلق الشعيرة والذرة والحبة، وهذه ليست من ذوات الأرواح، قال: فهذا دليل على أنه يحرم مطلقا، لكن هذا قول ضعيف، بل إنه رحمه الله تفرد بهذا القول، وعامة العلماء على خلافه، قالوا: إن المحرم هو ما كان في ذوات الأرواح، يعني التي فيها نفس منفوسة من الآدميين أو من الحيوانات، وكل ما فيه نفس فإنه يحرم تصويره. نعم.
ولهما عنه رضي الله عنه مرفوعا: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ.
نعم أورده رحمه الله كذلك ليستدل به لتعجيز المصور وتحديه في الدار الآخرة بأن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه ليس بنافخ، ليس قادر على نفخ الروح. واختلف العلماء رحمهم الله في هذا العذاب، هل هو في حق كل مصور أم هو خاص بمن قصد المضاهاة، يعني المشرك الذي أشرك مع الله سبحانه وتعالى في هذه الصفة، في صفة التصوير. فذهب بعض العلماء كابن بطال والطبري شارح الصحيح، ذهبوا إلى أنه خاص بمن قصد المضاهاة، يعني جعل نفس له في جهنم يعذب بها ويؤمر بنفخ الروح فيها، قالوا هذا إنما هو في حق من قصد مضاهاة الله في خلقه، وعللوا بأنه ليس بقادر على نفخ الروح كما في هذا الحديث، ليس بقادر على نفخ الروح فيها، فدل على أن العذاب أبدي وهذا بعيد، وهذا محال في حق الموحد، محال في حق الموحد، إنما هو في حق الكافر الذي كفر بالله كفرا أكبر أو المشرك الذي أشرك بالله شركا أكبر، وهكذا المنافق نفاقا اعتقاديا. أما الموحد فإن عذابه ينقطع في النار، يعذب فيها بقدر ذنوبه ثم يخرج منها، ولكن ظاهر هذه الأحاديث قالوا ظاهرها يدل على أنه عذاب سرمدي، لأنه كما سمعت يؤمر بأن ينفخ فيها الروح، يعذب لأجل أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، ودل على أن العذاب أبدي، وهذا لا يكون في حق الموحد، يشكل في حق الموحد لأن عذابه منقطع، يعذب بقدر ذنوبه ثم يخرج منها إذا عذب في النار، وإلا ربما يتوب الله عليه جل وعلا لأنه تحت المشيئة كما هو معلوم عند أهل السنة والجماعة. وذهب آخرون إلى أنه عام، لأنه قال في الحديث كل مصور في النار، فهذه من أدوات العموم، وقال في الحديث الآخر من صور صورة، وكذلك هذه من أدوات العموم، فإن من الأسماء الموصولة التي تفيد العموم، وهكذا حرف كل مصور في الحديث الآخر من أدوات العموم التي تفيد العموم، ودل على أنه عقاب لكل مصور يصور صورة فيها روح. وأجابوا عن هذه العقوبة بأنه لا يقصد منها الديمومة للعذاب، إنما هي كناية عن تعجيزه لإظهار عجزه في مقام نفخ الروح، ثم بعد ذلك يخرج من النار إن كان موحدا. وأظن أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ذهب إلى هذا القول، ولكن الذي يشكل على هذا القول أنه جاء في بعض ألفاظه عند البخاري كذلك وعند مسلم أيضا ما يدل على أن العبد باق، ما يدل على أن العذاب باق إلى أن يحيي هذه الروح، فإنه جاء في بعض ألفاظ حديث ابن عباس أنه قال عليه الصلاة والسلام كل مصور في النار يعذب بها إلى أن ينفخ فيها الروح، وفي لفظ قال حتى ينفخ فيها الروح، وفي لفظ آخر قال من صور صورة فإن الله يعذبه بها حتى ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. فهنا حرف حتى يفيد الغاية، حتى ينفخ فيها الروح يفيد الغاية ولا نهاية هنا، لأن الغاية هنا لا نهاية لها، لأنه عاجز عن نفخ الروح كما جاء في آخر الحديث قال وليس بنافخ، فأصبح على هذا المعنى عذابا دائما أبديا، وهذا يشكل في حق الموحد. فإذا كان هذا هو المعنى أن حرف حتى هنا يفيد الغاية، فيشكل أن يقال إنه في حق الموحد، إنما يحمل على أنه في حق من ضاهى الله جل وعلا في خلقه، وهو المشرك الذي يقع في الشرك الأكبر إذا مات على شركه ولم يتب منه، فإنه هو الذي يعذب عذابا أبديا. أما إن كان القصد من هذا الحرف ليس المعنى الذي يفهم منه في اللغة، وإنما أريد به التعجيز لإظهار عدله ثم ينقطع عنه هذا العذاب، يعذب بقدر ذنوبه ثم يخرج من النار، فهذا القول صحيح، يكون القول صحيحا على هذا المعنى. فالشاهد أن الفصل في هذه المسألة أو النظر فيها راجع إلى ألفاظ هذا الحديث، فإذا ظهر لنا من ألفاظ حديث ابن عباس أن القصد من هذا العذاب هو بقاؤه إلى أن ينفخ فيه الروح في هذه الصورة الروح، فإنه ليس بنافخ، فأصبح منتهاه هنا إلى أمر لا حيلة له فيه، هنا مغيى، فأصبح الأمر هنا مغيى بما هو عاجز عنه، لأن حتى يفيد الغاية، حرف يفيد الغاية، فأصبحت هذه الجملة مغياة، إن الله يعذبه حتى ينفخ فيها الروح وليس بنافق، فأصبح هذا الحرف أو هذه الجملة مغياة بما هو عاجز عنه، فدل على أن العذاب باق عليه عياذا بالله، عذاب سرمدي أبدي، وهذا محال أن يكون في حق الموحد كما هو معلوم عند أهل السنة والجماعة. أما إن كان المراد حرف ليس على ما يفهم منه في اللغة، لأنه كما هو معلوم يفيد الغاية، لأن حرف حتى عند العلماء في اللغة يفيد الغاية، فإذا كان ليس مفيدا لهذا المعنى فحينئذ يمكن أن يقال إن القصد أنه يعذب، أن القصد أنه يعذب إلى أن يظهر عجزه، فأصبح في التحدي والتعجيز، ثم بعد ذلك يخرج من النار، يعذب بقدر ذنوبه ثم يخرج من النار إذا أظهر الله له عجزه. وهذا كله أعني الترجيح راجع إلى ألفاظ هذا الحديث، ويحتاج المسلم في هذه الأحاديث إلى جمع ألفاظها. فالذي يظهر لي والله أعلم أنه عذاب مغيى بما هو عاجز عنه، لأن غالب الألفاظ التي في الصحيح جاءت على هذا المعنى، على حرف حتى، بل إن حديث أبي هريرة وحديث عائشة في الصحيح أيضا يدلان على هذا، أنه عليه الصلاة والسلام قال إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم أحيوا ما خلقتم وليسوا بقادرين، فدل هذا أيضا على أن العذاب مغيا بما هو عاجز عنه، أعني المعذب، وهو إحياء ما خلقه، نفخ الروح فيه، فأصبح عذابا سرمديا، وهذا يكون في حق المشرك وليس في حق الموحد، فأصبح هذان الحديثان عن ابن عباس دليلان لعذاب المشرك الذي أشرك مع الله جل وعلا في صفة التصوير، ضاه الله جل وعلا في خلقه في تصوير ذوات الأرواح. أما ما كان دون ذلك ممن صور مهنة أو حرفة أو نحو ذلك فإن له وعيدا آخر جاء به حديث أبي جحيفة عند البخاري أيضا، أنه قال عليه الصلاة والسلام لعن الله آكل الربا وموكله، إلى أن قال والمصور، فأصبح هذا هو وعيده وهو اللعن مع ما قد يعذب به من عذاب آخر علمه عند الله سبحانه وتعالى، ولكن إطلاق العذاب الأمدي السرمدي عليه ليس من قواعد أهل السنة والجماعة ومن أصولهم، إنما عذابه بقدر ذنوبه إذا كان موحدا، إذا كان مصورا لذوات الأرواح لأجل المهنة، لأجل التكسب، لأجل الحرفة، أو لأجل الهواية كما يقال، فهذا ليس مضاهيا لله في خلقه، هذا نعم ارتكب كبيرة وعمله من وسائل الشرك، لكن وعيده آخر، وعيد آخر وهو هذا اللعن عند البخاري في الصحيح من حديث أبي جحيفة، أنه قال عليه الصلاة والسلام لعن الله آكل الربا وموكله، إلى أن قال والمصور، دل على أنه ملعون، واللعن يوجب أن يكون كبيرا، يوجب أن يكون هذا كبيرا، هذا الفعل كبيرا من كبائر الذنوب، وهو كما قلنا من وسائل الشرك التي تفضي به إلى ما حرم الله عليه من الشرك الأكبر. نعم. فهذا التفصيل يحتاجه طالب العلم. والأحاديث في هذا الباب, أحاديث الوعيد في حق المصور كثيرة, ولو أن طالب علم متمكن اجتهد في جمع ألفاظها ونظر في الوعيد فيها بمجموع هذه الألفاظ فإنه في الغالب يقف على ما أراده النبي عليه الصلاة والسلام من هذا الوعيد. نعم. فلو قلنا بأن هذا الوعيد الوارد في حديث ابن عباس أشد الناس عذابا في هذا الحديث, لازم منه أن نقول إنه أشد من عذاب فرعون وآله. الله قال أدخلوا آل فرعون أشد العذاب, وهذا قال أشد الناس, هنا قال أشد الناس عذابا الذين يضاهون بخلق الله, في لفظ قال المصورون, فدل بظاهره على أنه أشد من عذاب فرعون وآله. ورأيت أن بعض الشراح رحمهم قالوا نعم هو أشد لأنه أشرك مع الله في ربوبيته وفي ألوهيته, أما فرعون فإنه أشرك مع الله في الربوبية, ادعى الربوبية, لكن هذا فيه بعد, هذا فيه بعد, يحال أن يكون المصور الموحد أشد عذابا من فرعون وآله. الكلام هنا في الموحد, أما في من ظاه الله جل وعلا في خلقه فإنه ربما يكون عذابه أشد. الكلام هنا في الموحد, بعيد أن يكون هذا هو عذابه. ومعلوم أن من معتقد السلف الصالح أن الجزاء من جنس العمل, وأن الجزاء قريب من العمل أيضا في العقوبة, بل إن بعض العلماء قالوا إن دليل الحديث الضعيف الموضوع أنك ترى أن فيه مثلا أجرا عظيما كبيرا لعمل قليل في الدنيا, قالوا هذا دليل على نكارة متنه. وهكذا يقال إذا رأيت فيه عقوبة عظيمة شديدة على عمل يسير محرم في الدنيا, فهكذا يقال هنا إن هذا المتن لا يصح أن يقال إنه في حق الموحد. فالذي يظهر لي والله أعلم أن هذا في حق من صور وقد قصد من ذلك المضاهاة, يعني أشرك مع الله سبحانه وتعالى في فعله, فإن من أفعاله التصوير ومن أسمائه المصور, وهو قد شارك الله جل وعلا في هذا, فدل على أنه ارتكب أمرا عظيما, وهو الشرك الأكبر الذي يخالف أصل التوحيد فاستحق هذا العذاب. أما الذي عمل عملا دون ذلك, صور من صورة من ذوات الأرواح لقصد التدرب عياذا بالله كما يفعلون في بعض المؤسسات, أو قصد التعليم أو قصد الحرفة أو المهنة أو التكسب أو نحو هذا, وليس في نيته المضاهاة, فهذا وعيده كما قلنا أنه ملعون كما جاء في حديث أبي حيفة, وهذه عقوبة كبيرة, اللعن يدل على أنه من كبائر الذنوب, هذه عقوبة كبيرة في حقه يستحقها عياذا بالله. نعم, إذا مات عليها ولم يتم منها, كلام هنا إذا مات على هذه الفعلة, أما إذا تاب فإن الله يتوب عليه. الحمد لله. نعم.
ولمسلم عن أبي الهياج
اختلفوا, نعم اختلفوا فيما لو أنه تاب من هذه الصور, أعني الموحد وهكذا غيره من المشركين, وبقيت هذه الصور باقية, هل يأثم بها أم لا, كما سيأتينا في حديث علي أن أمر بإزالته عليه الصلاة والسلام, أمر بطمس الصور, فاختلف العلماء هل يأثم إذا بقيت بعد موته وهو قد تاب أم لا. فالأظهر أنه إن كان قد بذل السبب في إزالتها ولم يستطع حتى مات فأرجو أنه ليس آثما, لأنه بذل ما يستطيعه في مقام إزالتها, أما إن تركها باقية وهو قادر على إزالتها فإني أخشى أنه يأثم بها كلما شوهدت, يحصل عليه الإثم من جراء تصويرها, أما هو فإنه تاب إلى الله سبحانه وتعالى من هذا الفعل لكن يقع عليه الإثم بما شوهد وما يشاهد من هذه الصور, كما هو الحال في ذلك الذي يؤلف كتابا يخالف طريقة السلف فيه إضلال ثم تاب إلى الله, فإن كل من قرأ هذا الكتاب يأثم به صاحبه الذي ألفه إذا تعذر, إذا لم يزل هذا الكتاب وهو قادر على إزالته, أما إذا تعذرت عليه إزالته فأرجو أن لا حرج عليه لأنه أمر متعذر في حقه. فهكذا يقال هنا إذا كان قد صور صورا يعني مسلما امتهن هذه المهنة وصور صورا بيده نقوشا من ذوات الأرواح ثم تاب إلى الله سبحانه وتعالى وتعذر عليه طمس هذه الصور فأرجو أن لا حرج عليه. أما إن كان قادرا على إزالتها في ملكه وهو قادر فإنه يجب عليه إزالتها. نعم.
ولمسلم عن أبي الهياج أنه قال قال لي علي رضي الله عنه ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم. وهذا أيها الإخوة قبل أن نخرج من الوعيد ومن الحكم فيه هذا كله في التصوير الذي يكون بالرسم باليد أو بالنحت كنحت التماثيل والصور التي لها ظل التي تسمى صورة لها ظل ينحت تمثالا على هيئة إنسان على هيئة حيوان أو يصوره نقشا على ورقة أو على جدار أو على غيره بما ليس له ظل فهذا هو الذي جاء فيه هذا الوعيد أنه إن كان موحدا فإنه ملعون على هذا الفعل عياذا بالله وإن كان قصد المضاهاة فإنه كما سمعت أشد الناس عذابا في الدار الآخرة. أما إن كان تصويرا بالآلات الحادثة التي يسمى التصوير الضوئي أو الفوتوغرافي كما يقولون تختلف الوسائل من زمن ومن وقت لآخر فهذا ليس واقعا في عهد السلف كما تعلمون إنما حدث مؤخرا واختلف في حكمه العلماء المعاصرون على قولين منهم من قال إنه محرم قياسا على الرسم باليد قالوا لأن المصور استخدم هذه الآية للتصوير فأصبح قاصدا للتصوير فهو في كبيرة فهو في فعل محرم وعمله كبيرة من الكبائر وهذا هو قول ابن باز رحمه الله تعالى بل إنه ألف رسالة قيمة في هذا المقام بعنوان حكم التصوير وذهب آخرون إلى أنه ليس داخلا في هذا النهي قالوا لأنه التقاط وحبس لهذه الصورة عبر آلة فليس داخلا في النهي المحرم لأن النهي هو محاكاة خلق الله عز وجل وهذا إنما أتى بآلة التقط فيها صورة حبس ظلا في مكان ثم استخرجها ليس تصويرا محرما وهذا هو الذي قال به ابن عثيمين رحمه الله تعالى وكان يفتي به كثيرا واشتهر عنه كثيرا قال إنه ليس بمحرم وهذا أمر على كل راجع إلى اجتهاد طالب العلم فالكلام أقصد ما جاء في الوعيد إنما هو في حق من رسم باليد فلا يصح أن يكون منزلا على هذه الآلات إلا إذا ظهر لك أيها الطالب يعني طالب العلم أنه فعلا يمكن أن تقيس هذه الآلة الحادثة على هذه الأحاديث فهذا هو الذي يظهر لي وأيضا بعيد جدا أن يقال إن هذا التصوير هو الذي وقع فيه الوعيد الشديد أشد الناس عذابا إنما غاية ما فيه إذا قلنا بأن هذه الآلة داخلة في مسمى التصوير فغاية ما فيه أن يقال إن صاحبه ملعون هذا على القول بأنه داخل في مسمى التصوير أما على القول الآخر فلا يكون محرما أما النوع الآخر الذي هو عبارة عن التقاط الصور وهي حية عبر الوسائل الأخرى بأن تصور أناسا وهم يسيرون في الطريق ثم تظهر هذه الصورة كما هي ليس حبسا إنما تظهر بعد ذلك كما هي هم يسيرون أو نحو هذا فهذا في ظني ليس داخلا في التصوير المحرم لأنه نقل لشيء من مكان إلى آخر فهو أشبه ما يكون بالمرآة نقل لشيء أو لحال من موضع لآخر فأنت نقلت هذه الحركات التي يفعلها الناس في مكان ما درسا مثلا والشارح يشرح والناس حوله نقلت جلوسهم كما هو إلى شخص آخر في بلد آخر ليس تصويرا في ظني إنما التصوير هو لقط هذه الصورة على القول بأن هذه الآلة هي داخلة في مسمى التصوير أو الرسم باليد، وهذا لا خلاف فيه، أو النحت، لأنه هو حقيقة المشابهة، لأن العلة كما قلنا هي المضاهاة، هي منازعة الله في خلقه، وهذا ليس فيه منازعة. إذا عمدت إلى جماعة أو إلى أناس في مكان ثم صورت وجودهم فيه وهم كما هم ليس حبسا لظلهم، ثم نقلت هذا عبر وسائل الاتصال إلى أناس وآخرين يشاهدونهم، ليس صورة، هذا إنما هو نقل من موضع لآخر، وإن كان يسمى عند الناس تصويرا لكنه تسمية عرفية ليست حقيقية. تصوير في الشرع هو ما كان لقصد المضاهاة، فما كان برسم اليد فهذا لا شك في تحريمه، وما كان على التماثيل كذلك، ما كان نحتا وما كان في هذه الصور الفوتوغرافية هذا كما ترى محل خلاف بين العلماء، وعندنا توقف فيه. نعم.
ولمسلم عن أبي الهياج أنه قال: قال لي علي رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته.
نعم، هذا الحديث هو آخر حديث في الباب، قصد منه رحمه الله بيان وجوب إزالة الصور، لما بين حكم التصوير وعقوبة المصور ختم هذا الباب بهذا الحديث للاستدلال به لوجوب إزالة الصور التي تكون من ذوات الأرواح، إذا كنت قادرا على إزالتها في بيتك أو في دكانك أو في سيارتك، نعم تزيلها، أما إن كانت في مكان عام فإن أمرها إلى المسؤول عنها، إلى ولي الأمر أو من يقوم مقامه الذي وكل إليه، وأنت لك الإنكار، تنكر بحسب الاستطاعة، أما الإزالة فإنها تكون إلى صاحب الشأن. أما إن كانت هذه الصورة المصورة من ذوات الأرواح في بيتك فأنت المسؤول عنها، تزيلها إذا كانت من ذوات الأرواح. والعلماء رحمهم الله اختلفوا في ما هو مستثنى من التصوير المحرم من ذوات الأرواح، فقال بعضهم إن المستثنى منه هو ما كان ممتهنا، يعني صورة تكون في فرش توطأ أو على وسائد ينام عليها أو على أحذية عزكم الله أو نحو هذا، فهذه مباحة لحديث عائشة في الصحيح، وهذا هو قول الجمهور، قول مالك وأبي حنيفة والشافعي، وهو أيضا رواية عن أحمد رحمه الله تعالى، وهذا هو الصواب، أن ما كان ممتهنا ليس محرما، إذا كانت مثلا عزكم الله في حذاء لطفل أو غيره، أو كانت في فراش أو نحو هذا، فهذا مباح ولا بأس به، مع أن تركه أولى، كما في حديث عائشة في الصحيح. وقال آخرون إنما المستثنى هو ما كان رقما في ثوب، ما كان رقما في ثوب، يعني إذا كانت صورة على ثوب نقشت فيه صغيرة على هيئة الرقم الصغير، ومن ذلك ما يكون على صور ملابس الأطفال على ملابسهم من الصور في المحلات، فإن الظاهر أنها مباحة عند بعض العلماء، وهذا قول لأحمد رحمه الله تعالى، قال به بعض أصحابه، قالوا إن المستثنى هو ما كان رقما، هو كل ما كان رقما في ثوب، يعني كان منقوشا أو مرقوما في ثوب، لأنه في حكم الممتهن. وقال آخرون إن المباح منه هو ما قطع منه ما تزول به الروح، يعني إذا قطع رأسه، رأس هذه الصورة مثلا، أو ما تزول به الروح كنصف جسد مثلا من الأعلى، فإن هذا يكون مباحا، وهذا كذلك يروى عند أصحاب أحمد، وجه عند الحنابلة، وقال به بعض السلف. والأظهر أن هذا كله مستثنى، فكل ما كان رقما في ثوب أو كان ممتهنا أو كذلك ما قطع منه الرأس أو نحوه، فإنه يكون مباح مستثنى من التحريم لما جاء من ذلك بالنصوص، جاء في ذلك نصوص عديدة كلها في الصحيح تدل على أنها مستثناة، وكل هذا في ذوات الأرواح كما قلنا، كل هذا في ذوات الأرواح. نعم.
ولمسلم عن أبي الهياج أنه قال: قال لي علي رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته؟
نعم، كما قلنا هذا قصد منه وجوب إزالة الصور إن كان قادرا على إزالتها، ختم به الباب ليستدل به لهذا رحمه الله. نعم، رحمه الله، هو عالم جليل سار بنا في هذه الترجمة وفي كل التراجم على الترتيب، وإذا أردت أن تعرف مقصده انظر إلى فوائد كل ترجمة في آخرها تعرف ما أراده رحمه الله. نعم.
قال العلامة عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى في قرة عيون الموحدين: قوله: باب ما جاء في المصورين، أي من الوعيد. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم العلة، وهي المضاهات بخلق الله تعالى، لأن الله تعالى له الخلق والأمر، فلا يجوز أن يشبه بشيء من خلقه سبحانه لما فيه من المضاهات بخلق الله. قوله: ولمسلم عن أبي الهياج الأسدي قال: قال لي علي رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته؟
كما قلنا هذا فيه دلالة الاقتران، قارن إزالة الصور بوجوب تسوية القبور ورفع القبور من وسائل الشرك، فدل هذا على دلت هذه الدلالة على أن التصوير وسيلة من وسائل الشرك. نعم. وهذه الدلالة على كل ضعيفة عند الأصوليين لكنها معروفة عندهم. نعم.
قوله عن أبي الهياج: هو الأسدي حيان بن حصين، وعلي هو أمير المؤمنين رضي الله عنه. قوله: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته، فهذا ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من إنكار هذه الأمور وإزالتها، فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، فأكثروا التصوير واستعملوه، وأكثروا البناء على القبور وزخرفوه وجعلوها أوثانا وزعموه دينا، وهو أعظم المنكرات وأكبر السيئات تعظيما للأموات وغلوا.
نعم، لأنه عياذا بالله من وسائل الشرك، وكل ما كان طريقا إلى الشرك ووسيلة وذريعة فإنه أعظم من كبائر الذنوب الأخرى، فلا يستهان به، بل إن بعض العلماء أطلقوا في كل وسيلة قالوا إنها أشد جرما من كبائر الذنوب التي ليست من وسائل الشرك، لكن على كل فيه تفصيل، فما كان من الوسائل التي تفضي إلى الشرك الأكبر لا شك أنه أعظم، لأنه يفضي إلى أمر يخالف ما أراده الله سبحانه وتعالى من خلقه، فالله إنما خلق الخليقة للعبادة للتوحيد، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أي يوحدون، فهذا ينافي هذه الغاية وهذه الحكمة العظيمة. نعم.
قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: ومن جمع بين سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبور وما أمر به ونهى عنه وما كان عليه أصحابه رضي الله عنهم وبينما عليه أكثر الناس اليوم، رأى أحدهما مضادا للآخر مناقضا له بحيث لا يجتمعان أبدا.
نعم، يعني في زمنه رحمه الله، هذا في زمنه اشتهر انتشر الشرك عياذا بالله في تلك الأزمان وأصبح ظاهرا، وهذا واقع كما ترى في كثير من البلدان، نسأل الله العافية. نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في كتاب اللباس: باب من صور صورة كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. قال حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد قال سمعت النضر بن أنس بن مالك يحدث قتادة قال كنت عند ابن عباس رضي الله عنهما وهم يسألونه ولا يذكر النبي صلى الله عليه وسلم.
يعني أنه يفتيهم فتيا، لأنه كان في ذلك الوقت ما معروفا، وهذا أظنه بعد انتهاء الخلافة الراشدة، لأنه طال به العمر رضي الله عنه وأرضاه. نعم، وأصبح مرجعا للناس يسأل، فأتاه رجل من العراق وسأله عن حكم التصوير كما سيأتي. نعم،
حتى سئل فقال: سمعت محمدا صلى الله عليه وسلم يقول: من صور صورة في الدنيا كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ.
نعم، المعنى أنه أفتى السائل كما سيأتي، أفتاه بحديثه المرفوع الذي عنده، فكان سئل أسئلة عديدة وكان يفتي بها بلا رفع للفتية، ثم لما جاء هذا الأمر لخطورته رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. نعم،
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: قوله حدثنا عياش هو بالتحتانية وبالشين المعجمة، وعبد الأعلى هو ابن عبد الأعلى، وسعيد هو ابن أبي عروبة، والسند كله بصريون.
وانتقلت إلى ما بعده من المقصد. نعم، في المتن. نعم، أو القصة.
قوله: وهم يسألونه ولا يذكر النبي صلى الله عليه وسلم، أي يجيبهم عما يسألونه بالفتوى من غير أن يذكر الدليل من السنة.
وهذا فيه دلالة على أنه يجوز للمسؤول إذا رأى أن السائل ليس محتاجا للدليل أن يعطيه الحكم بلا دليل، إذا رأى أنه من عامة الناس ولا يحتاج إلى الدليل، أو ربما لم يفهم الدليل كما هو، يعطيه الحكم بلا دليل. نعم،
وقد وقع بيان ذلك عند الإسماعيلي من رواية ابن أبي عدي عن سعيد ولفظه: فجعلوا يستفتونه ويفتيهم ولم يذكر فيما يفتيهم النبي صلى الله عليه وسلم. قوله حتى سئل فقال سمعت كذا أبهم المسألة، وبينها ابن أبي عدي عن سعيد، ففي روايته: حتى أتاه رجل من أهل العراق أراه نجارا فقال: إني أصور هذه التصاوير فما تأمرني.
نعم، المعنى أنه ينحت هذه التصاوير عبر الأخشاب، بالأخشاب ينحتها بيده في ألواح وغيرها. نعم، امتهن هذه المهنة. نعم،
فقال: إني سمعت. وتقدم في البيوع من رواية سعيد بن أبي الحسن قال: كنت عند ابن عباس إذ أتاه رجل فقال: يا أبا عباس، إني إنسان، إنما معيشتي من صنعة يدي. قوله: من صور صورة في الدنيا.
إذ جاءه رجل من العراق. نعم، نعم.
حتى أتاه رجل من أهل العراق أراه نجارا فقال: نعم، إني أصور هذه التصاوير.
نعم، هذا الدليل على أنه كان صاحب مهنة وليس ممن قصد المضاهة، وهذا دليل، يعني هذه القصة مع الرفع هذا الحديث دليل من قال بأن الحكم عام، الوعيد عام في كل من صور ولو لم يقصد المضاهة كما رأيت، فإن القصة في هذا الرجل الذي كان قد امتهن هذه المهنة وليس من قصده المضاهة، ثم توعد بهذا الوعيد أنه يكلف بأن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، فأصبح هذا الوعيد عاما في حق كل مصور. هذا دليل من قال بهذا القول، والآخرون قالوا إنه يشكل لأن هذا الوعيد فيه الديمومة، فيه ديمومة العذاب، وهذه منتفية في حق الموحد، إنما تكون في حق المشرك الذي مات على شركه، فهما قولان في هذه المسألة. نعم،
قال: فما تأمرني؟ فقال: إني سمعت. فذكره. وتقدم في البيوع من رواية سعيد بن أبي الحسن أنه قال: كنت عند ابن عباس رضي الله عنه.
ذكره يعني قال له: فإني سمعت النبي قال كذا، من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. فكما قلنا قبل قليل في التعليق على كتاب التوحيد أن هذا أن ظاهره أنه عذاب سرمدي، لأنه جاء في بعض ألفاظه أنه يدل على أن الله يعذبه إلى أن ينفخ الله فيه الروح، من صور صورة فإن الله يعذبه حتى ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، وحتى يفيد الغاية، حتى حرف يفيد الغاية، وهو ليس بنافخ، ليس بقادر على نفخ الروح، فأصبح هذا الأمر مغيًا يعني مجعولا غايته بما هو عاجز عنه، فأصبح بهذه المثابة عذابا سرمديا أبديا، وهذا متعذر في حق الموحد، فكيف يقال به، إنما هو في حق المشرك. فهذا قول من قال بهذا القول كابن بطال والطبري شيخه، يعني شارح الصحيح في كتابه المعروف. وقال آخرون إن حرف حتى ليس مرادا به ما يراد به عند علماء اللغة، لأن المعروف عند اللغويين أنه يفيد الغاية، لكن لربما أتى في جملة ليس مرادا منه هذا القصد، فيقصد منه والله أعلم التعجيز. فإذا كان كذلك فإنه قول صحيح. وقالوا إن هذا هو الذي يدل له قصة هذا الحديث، فإن الصحابي كما ترى أسند إليه هذا الحديث، والسائل ليس من قصده المضاهاة، إنما هي مهنة امتهنها فتوعده بهذه العقوبة، دل على أنها تكون في حق كل مصور. نعم. وكما قلنا هذا يحتاج إلى جمع ألفاظ هذه الأحاديث، ترجيح الدقيق في هذا يحتاج إلى جمع ألفاظ هذه الأحاديث. والذي يظهر والله أعلم أن هذا الوعيد الشديد في حق من توعد بالمضاهاة، في حق من ضاها الله عز وجل كما تعلمون، فإن الوعيد عظيم وظاهره أنه أشد الناس عذابا، وأن العذاب مستديم عياذا بالله معه، فهذا في حق من ضاها الله جل وعلا في هذا الفعل، وهذا يكون في حق المشرك الذي أشرك مع الله شركا أكبر في الربوبية، نسأل الله العافية. أما من امتهن مهنة أو نحو هذا فالصواب أن له وعيدا آخر، هو على خطر عظيم وقد ارتكب كبيرة، لكن وعيده كما قلنا هو وعيد آخر، يعذب بأمر الله سبحانه وتعالى بوعيد آخر، كما قلنا في حديث أبي جحيفة أنه متوعد باللعن، أن النبي قرنه بآكل الربا، قال لعن الله آكل الربا وموكله إلى أن قال والمصور. فهذه دليل، هذا الحديث دليل على أنه ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، لكن ليس دون عذاب من ضاه الله بخلقه. نعم.
قوله من صور صورة في الدنيا كذا أطلق، وظاهره التعميم فيتناول صورة ما لا روح فيه، لكن الذي فهمه ابن عباس رضي الله عنهما من بقية الحديث التخصيص بصورة ذوات الأرواح من قوله كلف أن ينفخ فيها الروح، فاستثنى ما لا روح فيه كالشجر،
كما قلنا في الحديث السالف أنه قال كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسا يعذب بها في جهنم، والنفس إنما تكون في حق الأنفس المنفوسة وليست في حق الصور الأخرى التي تكون من الجمادات، إنما تكون في النفس المنفوسة، فلا تطلق في اللغة إلا على نفس المنفوسة. وهنا قال يجعل له بكل صورة صورها نفسا، يعني تكون من ذوات الأرواح، فدل على أنه خاص بذوات الأرواح. نعم.
قوله كل،
وهذا هو الصواب، على أن فيه خلافا كما قلنا، فإن مجاهد ذهب إلى تحريمه على الإطلاق مطلقا حتى لو كان تصوير شجر، لكن هذا قول ضعيف جدا، بل إنه يقال من مفرداته رحمه الله. وذهب الزهري إلى قول آخر وهو تحريم التصوير مطلقا بلا استثناء، وهذا قول نسيناه أيضا، نسينا أن نذكره لكم، الزهري رحمه الله ذهب إلى تحريم التصوير مطلقا، يعني ذوات الأرواح مطلقا، ولم يستثني شيئا، ما كان ممتهنا أو غير ممتهن كله سوى عنده. ولكن الجمهور يعني الأئمة الأربعة ولا سيما مالك والشافعي وأبي حنيفة ذهبوا إلى ما كان ممتهنا فإنه يكون مباحا، إذا كان على على فرش على بساط أو على عزكم الله أحذية أو نحو هذا، فهذا يكون ممتهنا فلا حرج فيه، لقصة الوسادتين في حديث عائشة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليها هاتين الوسادتين، إنما أنكر عليها ما كان معلقا. وهكذا إذا كان رقما في ثوب كما قلنا، كان منقوشا في ثوب على هيئة صغيرة لا بأس بهذا، أما إذا كان ظاهرا في اللباس، في مقدمة الرجل، في مقدمة المرأة، في مقدمة الطفل، فأخشى أن يكون ليس ممتهنا، إنما الكلام فيما لو كان على وجه آخر وضع فيه بعض الصور لا على سبيل التعظيم، إنما هكذا وضع ولا سيما إن كان في لباس يمتهنا فلا حرج فيه. أما إن كانت صورة ظاهرة أمام الناس يسير بها أمام الناس تكون ظاهرة على صدره فهذه ليست ممتهنة إنما هي معظمة، هذا لا يجوز. وهكذا إذا كانت ظاهرة على ظهره، الكلام هنا فيما لو كانت نوعا ما خفية أو نحو هذا، فالأصل فيه أنه مباح. فالضابط أن تكون ممتهنة هذه الصورة على أي وجه كان، فهذه مباحة سواء كانت رقما في ثوب أو كانت في فراش أو نحو هذا، أو في مكان في السيارة يكون للجلوس أو نحو هذا، كله جائز الحمد لله، مع أن تركه أولى. وهكذا إذا كان في أوراق أخرى ممتهنة كله جائز الحمد لله. نعم.
قوله كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، في رواية سعيد بن أبي الحسن فإن الله يعذبه حتى ينفخ فيها الروح وليس بنافخ فيها أبدا.
هذه الرواية عند البخاري كما قلنا من وجهين، من رواية سعيد بن أبي الحسن، هو أخو الحسن البصري، هذا تابعي مقل ليس له في البخاري سوى هذا الحديث، رواه على وجه آخر قال فإن الله يعذبه من صور صورة، فإن الله يعذبه حتى ينفخ فيها الروح، فحتى هنا تفيد الغاية. ثم قال وليس بنافخ، فدل ذلك على أن العذاب سرمدي، فأشكل علينا أن يكون في حق الموحد كما سيأتي من كلام الحافظ رحمه الله. نعم.
واستعمال حتى هنا نظير استعمالها في قوله تعالى حتى يلج الجمل في سم الخياط،
يعني هذا محال، محال أن يلج الجمل في سم الخياط، يعني في خرم الإبرة، هذا محال. نعم.
وكذا قولهم لا أفعل كذا حتى يشيب الغراب. قال الكرماني ظاهره أنه من تكليف ما لا يطاق وليس كذلك، وإنما القصد طول تعذيبه وإظهار عزه عما كان تعاطاه ومبالغة في توبيخه وبيان قبح فعله. وقوله ليس بنافخ أي لا يمكنه ذلك فيكون معذبا دائما. وقد تقدم في باب عذاب المصورين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه يقال للمصورين أحيوا ما خلقتم، وأنه أمر تعجيز.
وهكذا في حديث عائشة عند البخاري أيضا أنه قال إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم أحيوا ما خلقتم، فهذا دليل على أن القصد من هذا العذاب هو طلب الإحياء، هو إحياء هذه الأرواح النفخ فيها. نعم.
وقد استشكل هذا الوعيد في حق المسلم، فإن وعيد القاتل عمدا ينقطع عند أهل السنة مع ورود تخليده بحمل التخليد على مدة مديدة، وهذا الوعيد أشد منه لأنه مغين بما لا يمكن وهو نفخ الروح، فلا يصح أن يحمل على أن المراد أنه يعذب زمنا طويلا ثم يتخلص. والجواب أنه يتعين تأويل الحديث على أن المراد به الزجر الشديد بالوعيد بعقاب الكافر ليكون أبلغ في الارتداع.
هكذا قال رحمه الله، وهذا تأويل، هذا صرف لللفظ عن ظاهره لا يصح، الصواب أنه على ظاهره، وهذه ربما سار عليها بعض الشراح رحمهم الله، إذا أشكل عليهم اللفظ حملوه على أنه من باب الزجر، فيقال إن هذا صرف لظاهر اللفظ للفظ عن ظاهره، فإن ظاهره أنه يعذب هكذا وأنه عام، فيمكن أن يقال إن العموم في أول الحديث مخصص بهذه العقوبة، فإن هذه العقوبة مخصصة للعموم، من صور صورة هذه تفيد العموم، ثم لما جاءت هذه العقوبة واستحال أن تكون في حق الموحد أصبحت هذه العقوبة مخصصة لهذا العموم، بأن يقال إنه في حق من ضاه الله في خلقه وليست على عمومها، ليست على إطلاقها، إنما في حق من قصد المضاهاة، وهذه معروفة عند الأصوليين، التخصيص معروف، إما أن يخصص العموم بالعلة أو بالعقوبة أو بشيء من ظاهر اللفظ أو بحديث آخر، فأصبح هذا مخصصا للعموم ولا إشكال والحمد لله. نعم.
قال: والجواب أنه يتعين تأويل الحديث على أن المراد به الزجر الشديد بالوعيد بعقاب الكافر ليكون أبلغ في الارتداع، وظاهره غير مراد، وهذا في حق العاصي بذلك.
وكما قلنا هذا ليس بجيد، صرف اللفظ عن ظاهره ليس بجيد. نعم.
وأما من فعله مستحلا فلا إشكال فيه.
نعم، هذه مسألة أخرى، إذا فعل أمرا معلوم من الدين بالضرر مستحلا له فهذا كفر، هذا يخرج عن باب الشرك. نعم.
واستدل به على أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى للحوق الوعيد بمن تشبه بالخالق، فدل على أن غير الله ليس بخالق حقيقة. وقد أجاب بعضهم بأن الوعيد وقع على خلق الجواهر، ورد بأن الوعيد لاحق باعتبار الشكل والهيئة وليس ذلك بجوهر.
كل هذا تأويل لا يصح. الشراح رحمهم الله لهم أقوال في هذه المسائل ربما أخطأوا فيها رحمة الله عليهم. نعم.
وأما استثناء غير ذي الروح فورد مورد الرخصة كما قررته.
وأما استثناء غير ذي الروح نعم
فورد مورد الرخصة كما قررته.
نعم، يعني إذا كان إذا يعني بذلك التصوير الذي يكون للشجر ونحوه فهذا مستثنى في حديث آخر، كما قلنا في حديث ابن عباس أن النفس ليست مطلقة إلا على ما كان من ذوات الأرواح، فأصبح خارجا عن هذا المعنى. وكما قلنا فإن بعض السلف ذهب إليه، وهذا قول ضعيف لا يصح.
وفي قوله كلف يوم القيامة رد على من زعم أن الآخرة ليست بدار تكليف، وأجيب بأن المراد بالنفي أنها ليست بدار تكليف بعمل يترتب عليه ثواب أو عقاب، وأما مثل هذا التكليف فليس بممتنع لأنه عذاب.
نعم، لأنه تحدي تعجيز، ليس تكليفا على ما يفهم في الدار الدنيا، إنما هو تحدي على سبيل التحدي والتعجيز.
وهو نظير الحديث الآخر: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها نفسه يوم القيامة. وأيضا فالتكليف بالعمل في الدنيا حسن على مصطلح أهل علم الكلام بخلاف هذا التكليف الذي هو عذاب. واستدل به على جواز التكليف بما لا يطاق، والجواب ما تقدم. وأيضا فنفخ الروح في الجماد قد ورد معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، فهو يمكن وإن كان في وقوعه خرق عادة.
خرق عادة بالراء. نعم.
وأيضا فنفخ الروح في الجماد قد ورد معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، فهو يمكن وإن كان في وقوعه خرق عادة.
نعم.
والحق أنه خطاب تعجيز لا تكليف كما تقدم.
كما قلنا إنما قصد منه التعجيز، كلف بأن ينفخ في روحه يعني عجز، تحدي تحديا له، ليس قصد أنه يكلف بهذا حتى يخرج من عهدة العذاب، القصد أنه في مقام التعجيز له، لأن هذا نوع من أنواع العذاب في الدار الآخرة. نعم.
وقد تقدم في باب بيع التصاوير في أواخر البيوع زيادة سعيد بن أبي الحسن في روايته أن ابن عباس رضي الله عنهما قال للرجل: ويحك إن أبيت إلا أن تصنع فعليك بهذا الشجر. الحديث مع ضبط لفظه وإعرابه. واستدل به على جواز تصوير ما لا روح له من شجر أو شمس أو قمر. ونقل الشيخ أبو محمد الجويني وجها بالمنع، لأن من الكفار من عبدها. قلت: ولا يلزم.
نعم، وجها بالمنع في تصوير الشمس، تصوير القمر. وعلل الجويني من أصحاب الشافعي، من أصحاب الشافعية ومن أصحاب المذهب الشافعي، علل بأن هذا وسيلة إلى عبادتها، لكن هذا قول ضعيف، ولك أن تجعل هذا قولا ثالثا في المسألة، وهو حكم تصوير الشمس والقمر أو ما كان معبودا عند الطوائف الضالة. فإن بعض أصحاب مذهب الشافعي قال بالمنع، أصبح وجها عندهم فيما حكاه الجويني وغيره، أيضا فيما حكاه الكرماني كذلك، وأظن أن غيره ما حكاه أيضا عند الشافعية. والمشهور عن أبي عبد الله الشافعي أنه منع ما كان من ذوات الأرواح إذا لم يكن ممتهنا، هذا هو المعروف عنه، ما كان من ذوات الأرواح وليس ممتهنا فإنه محرم، وما عداه فإنه جائز. نعم.
قال: قلت: ولا يلزم من تعذيب من يصور ما فيه روح بما ذكر تجويز تصوير ما لا روح فيه، فإن عموم قوله الذين يضاهون بخلق الله وقوله ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي يتناول ما فيه روح وما لا روح فيه.
لكن تقدم لنا حديث ابن عباس في الصحيح أيضا ما يدل على أنه خاص بذوات الأرواح. نعم.
فإن خص ما فيه روح بالمعنى من جهة أنه مما لم تجري عادة الآدميين بصنعته وجرت عادتهم بغرس الأشجار مثلا، امتنع ذلك في مثل تصوير الشمس والقمر، ويتأكد المنع بما عبد من دون الله، فإنه يضاهي صورة الأصنام التي هي الأصل في منع التصوير. وقد قيد مجاهد،
نعم، يعني إذا صور صنما، وهذه مسألة جديدة، إذا أتى آت وصور صنما يعبد من دون الله اشتهرت عبادته فقال إنه محرم لأجل أنه صور أمرا عبد من دون الله. ولكن هذا فيه تفصيل، إن كان هذا الصنم انقرضت عبادته وليس على هيئة ذوات الأرواح فلا حرج فيه، فلا حرج في هذا للعموم كما تقدم. أما إن كان صنما حاضرا فربما يأثم بتصويره لأنه أثار شهرة له عياذا بالله، لا من جهة التصوير إذا كان ليس من ذوات الأرواح، إنما من جهة أنه شهره بين الناس فأصبح كالذي يدعو إليه. أما إن كان من ذوات الأرواح فلا حرج في تحريمه في كل حال. نعم. فإن هذه الأصنام ربما تكون ليست من ذوات الأرواح، ربما تكون على هيئة أشجار عياذا بالله، تعبد شجرة أو قبر، فكما سمعت إن كانت هذه الشجرة المعبودة من دون الله معروفة الآن فتصويرها يكون شهرة لها، فأخشى عليه الإثم، يخشى عليه الإثم. أما إن كانت قد انقرضت وزال عهدها وإنما صورت لأجل حكاية حالها في ذلك الزمن لا حرج، الحمد لله. فهذا هو التفصيل في هذا. نعم.
وقد قيد مجاهد صاحب ابن عباس،
الشاهد أن كلامه فيه إجمال والصواب أن في هذا تفصيلا. نعم.
وقد قيد مجاهد صاحب ابن عباس رضي الله عنهما جواز تصوير الشجر بما لا يثمر، وأما ما يثمر فألحقه بما له روح. قال عياض: لم يقله أحد غير مجاهد.
نعم، يعني قيد بما كان مثمرا من هذه الأشجار لأن فيها روح، لأن هذه الثمرة ظهرت عن أنها حية فدل على أنها فيها روح، هكذا قال رحمه الله، وهو كما قلنا قول قال به هو يعني مجاهدا، ولا أعلم أحدا قال به غيره رحمه الله. نعم. وهذا اجتهاده، تابعي جليل معروف رحمة الله، لكنه هذا ما أدى به إليه اجتهاده، مستدلا بحديث أبي هريرة السالف في التحدي بخلق الشعيرة خلق الحبة من القمح، قال هذا دليل على أنه يحرم في كل ما كان فيه روح ولو كان من الأشجار وغيرها. نعم.
ورده الطحاوي بأن الصورة لما أبيحت بعد قطع رأسها التي لو قطعت من ذي الروح لما عاش دل ذلك على إباحة ما لا روح له أصلا. قلت: وقضيته أن تجويز تصوير ما لا روح بجميع أعضائه إلا الرأس فيه نظر لا يخفى. وأظن مجاهدا سمع حديث أبي هريرة رضي الله عنه الماضي وفيه: فليخلقوا ذرة وليخلقوا شعيرة، فإن في ذكر الذرة إشارة إلى ما له روح، وفي ذكر الشعيرة إشارة إلى ما ينبت مما يؤكل.
نعم، يعني هذا هو مستنده، يعني أشار إلى أن هذا الحديث هو مستنده، التعجيز في هذا الحديث هو مستنده، فإن الشعيرة ليس فيها روح، وهكذا الحبة من القمح ليس فيها روح، استدل بهذا على التحريم، ولكن الصواب أن شيخه نص على أن الحكم في ذوات الأرواح، وهذا هو الصواب. نعم.
وأما ما لا روح فيه ولا يثمر فلا تقع الإشارة إليه. ويقابل هذا التشديد ما حكاه أبو محمد الجويني أن نسج الصورة في الثوب لا يمتنع لأنه قد يلبس، وطرده المتولي في التصوير على الأرض ونحوها، وصحح النووي تحريم جميع ذلك. قال النووي رحمه الله: ويستثنى من جواز تصوير ما له ظل، ويستثنى من جوازه تصوير ما له ظل، ومن اتخاذه لعب البنات لما ورد من الرخصة في ذلك. قلت: وسأذكر ذلك في كتاب الأدب واضحا إن شاء الله تعالى.
وهكذا يقال في لعب الأطفال، كانت لعبا تمتهن أحرج فيها، أما إن كانت لعبا تعظم أو فيها شيء تحصل فيه المضاهاة ظاهرة فتركها أولى وأحوط، والبعد عنها أحوط. نعم. نقتصر في هذا اللقاء على هذا القدر. كنا أردنا أن نأتي على الباب الذي عقبه، ولكن الوقت كما ترى ضاق علينا وعليكم، ولعله إن شاء الله في اللقاء القادم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا والمسلمين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر الله له في كتاب التوحيد: باب ما جاء في المصورين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهده. لما فرغ الشيخ رحمه الله في الترجمة السالفة من الاستدلال لجحود القدر وإنكاره، انتقل في هذه الترجمة إلى الاستدلال لتحريم مضاهاة الله في خلقه، لتحريم مشابهة الله جل وعلا ومنازعته في خلقه. ذلك أن الخلق كما تقدم لنا إحدى مراتب الإيمان بالقدر، ذلك أن الإيمان بالخلق هي واحدة من مراتب الإيمان بالقدر، ومن ينازع الله في خلقه ويضاهيه في خلقه فقد قدح في هذه المرتبة، في مرتبة الإيمان بالقدر. وظاهر في مرتبة الإيمان بالخلق، وظاهر من صنيع المصنف رحمه الله أنه أطلق الحكم في الترجمة، قال: باب ما جاء في المصورين، ولم يصرح بالحكم فيها، هل هو كبيرة أم هو شرك أم هو وسيلة إلى الشرك، فأطلق الحكم فيها، قال: باب ما جاء في المصورين. وأراد من هذا رحمه الله الإشارة إلى أن منه ما هو شرك أكبر ينافي أصل التوحيد كما سيأتي، وأيضا من التصوير ما هو وسيلة من الوسائل التي تفضي إلى الشرك، يكون كبيرة من كبائر الذنوب كما سيأتينا إن شاء الله تعالى. فظهر لك أن الحكم على قسمين في تصوير ذوات الأرواح، أن تصوير ذوات الأرواح ينقسم إلى قسمين. القسم الأول هو ما كان شركا أكبر، وهو الذي يقصد منه المضاهاة، يقصد منه مضاهاة الله في خلقه، منازعته في أفعاله في صفته، لأن من صفته جل وعلا التصوير، فهو سبحانه وتعالى المصور، من أسمائه المصور، ومن صفاته التصوير. فمن نازعه في هذا فإنه يكون شريكا له في هذه الصفة، فأصبح مشركا شركا أكبر ينافي أصل التوحيد. والنوع الثاني هو الذي يكون وسيلة إلى الشرك، وهو كبير من كبائر الذنوب، وهو الذي يقصد منه أن يكون حرفة، يكون هذا التصوير لذوات الأرواح حرفة أو صنعة أو مهنة له أو نحو هذا، فإن هذا إن لم يقصد المضاهاة فإن فعله محرم وكبير من كبائر الذنوب، لكنه دون الشرك الأكبر، وإنما هو من وسائل الشرك، لأنه شابه الله في هذا الخلق، فهو على هذه الحيثية أصبح وسيلة إلى الشرك الذي يفضي إلى مناقضة أصل التوحيد. نعم رحمه الله. نعم، هذا يدل على حسن ترتيبه لهذا الكتاب العظيم، فطالب العلم يستفيد من هذا الصنيع في هذا الكتاب العظيم، وهو أن الحكم قد يكون مختلفا باختلاف نية الفاعل، اختلاف قصده، كما ترى هنا، فإن كان المصور لذات الروح قصد المضاهاة، مشابهة الله في خلقه، منازعته في فعله في خلقه جل وعلا، فهذا شرك، شرك في الربوبية، شرك في أفعاله جل وعلا في الربوبية. وإذا كان لم يقصد المضاهاة، إنما هي صنعة تعلمها ويكتسب منها المال، أو مهنة أو حرفة أو هواية كما يقال عند بعضهم، عند بعض الجخال أو نحو هذا، وليس في قصده قصد المضاهاة والمنازعة. فإن كانت من ذوات الأرواح هذه الصورة، فإن هذا الفعل محرم وكبيرة، ولكنه دون الشرك الأكبر، لأنه وسيلة، حرم لأنه وسيلة تفضي إلى الشرك المحرم، كما في حديث علي الآتي في آخر الترجمة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قرن الصور بالقبور المشرفة العالية، فدلت هذه الدلالة على أنه وسيلة من وسائل الشرك، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أمر عليا أن يطمس السور وأن لا يبقي قبرا مشرفا إلا سواه، فدلت هذه الدلالة، دلالة الاقتران، على أن التصوير شبيه بالقبور التي تكون مرتفعة، وهذه من وسائل الشرك، البناء على القبور لا شك أنه من وسائل الشرك، فهكذا يقال في التصوير، لأنه مقرون في هذا الحديث في هذا اللفظ بهذه الوسيلة من وسائل الشرك، فأصبح على هذا المعنى وسيلة تفضي إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة، أخرجاه.
وعن أبي هريرة،
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة، أخرجاه.
نعم، استفتح المصنف رحمه الله ترجمة في هذا الحديث القدسي، وهو عند الشيخين كما سمعت، لأجل الاستدلال به لتحريم التصوير، ووجه ذلك أنه وعيد جاء على صيغة الاستفهام الإنكاري كما سمعت: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، فهذا استفهام على سبيل الإنكار، وقرن بالتعجيز في آخر الحديث، قرن بالتعجيز والتحدي، فدل على أنه محرم وأنه من كبائر الذنوب، فأصبح على هذا المعنى محرما، وهذا كما قلنا في تصوير ذوات الأرواح، إذا صور نفسا فيها روح، نفس آدم أو صور نفس حيوان، فهذا هو المحرم، أما ما كان من التصوير الآخر للأشجار وغيرها من مخلوقات الله عز وجل، فهذا وإن كان فيه خلاف عند بعض السلف إلا أنه مباح ولا حرج فيه. فالكلام هنا في هذه الترجمة ليس على إطلاقها، إنما في حق من صور صورة من ذوات الأرواح، فكلام الشيخ هنا رحمه الله وأحاديثه التي استدل بها مصبة على هذا المعنى كما سيأتي إن شاء الله. نعم.
ولهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. ولهما عن ابن
هذا الحديث هو الثاني في الترجمة أيضا عند الشيخين، حديث عائشة عند الشيخين أنه قال عليه الصلاة والسلام: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون. ولك أن تقول يضاهئون على الهمز، ولك أن تقول ينازعون الله في خلقه، وهكذا جاء نحو من حديث ابن مسعود عند البخاري أيضا أنه قال عليه الصلاة والسلام: أشد الناس عذابا المصورون في الصحيح. فالمصنف أورد هذا الحديث على هذا اللفظ لأجل أن يستدل به لعلة النهي، لعلة التحريم، فإنه رحمه الله لما فرغ من الاستدلال لتحريم التصوير في الحديث الثالث، في حديث أبي هريرة الثالث، انتقل إلى هذا الحديث لأجل الاستدلال به لعلة التحريم، علة النهي، وهي مضاهاة، هي مضاهاة الله في خلقه، مشابهته في خلقه. الذين يضاهون خلق الله، بلفظ بخلق الله، يعني ينازعون الله في خلقه في أفعاله، كما تقدم لنا أن التصوير من صفات الله سبحانه وتعالى، فلا ينازع فيها إذا كان في ذوات الأرواح. نعم.
ولهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم.
نعم، هذا الحديث أيضا عند الشيخين، أورده رحمه الله لبيان عقوبة المصور، هنا يسير كما رأيت، يسير على الترتيب، فإنه كما ترى في أول ترجمة استدل لها بحديث أبي هريرة، ثم بين علة التحريم من حديث عائشة، ثم انتقل إلى حديث ابن عباس لبيان عقوبة المصور الذي يصور ذوات الأرواح، وهو أنه يعذب في النار، كل مصور في النار، وصفة تعذيبه بأن يجعل له من كل نفس صورها في الدنيا نفسا يعذب بها في الآخرة، هكذا جاء لفظه، يجعل له من كل صورة صورها يعني في الدنيا نفسا يعذب بها في النار، فهذه هي صفة عذابه في الدار الآخرة عياذا بالله، تهيأ له نفس على شبه ما صوره في الدنيا، ثم يؤمر كما سيأتي في الحديث الآخر بأن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ كما سيأتينا في حديث ابن عباس الآخر، فهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام: يعذب بها في النار، يجعل له بكل صورة صورها نفسا يعذب بها في النار، يعني يؤمر بأن ينفخ فيها الروح، بأن يحيي هذه الصورة، كما في حديث عائشة الآخر عند البخاري أنها قالت في حديثها المرفوع عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال عليه الصلاة والسلام: إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم: أحيوا ما خلقتم. فدلت هذه الأحاديث بمجموعها على أن المصور يعذب في النار بهذه الصفة، على هذا التفسير، بأن يجعل له صورة، لأن الجزاء من جنس العمل، يجعل له نفس في النار يعذب بها كما أنه صنع هذه الصورة في هذه الدنيا، فأصبح الجزاء، أصبح الجزاء من جنس العمل. ودل أيضا هذا الحديث على أن المراد بالتصوير المحرم هو ما له روح، ووجه الدلالة كما سمعت أن العقوبة فيها دليل على أن الجزاء من جنس العمل، فكما أنه صور نفسا في الدنيا فإنه يعذب بها في النار، ووصف النفس ليس يطلق إلا على النفس المنفوسة التي فيها روح، فإنه وصفها بالنفس، يجعل له بكل صورة صورها نفسا، يعني نفسا منفوسة، لأن هذا الوصف لا يصح أن يطلق إلا على النفس المنفوسة، فدل على أن المراد بالتصوير المحرم هو ما كان من ذوات الأرواح، التي فيها نفس منفوسة، فهذا هو المحرم. أما ما كان من غيرها من التصوير الآخر لا بأس به والحمد لله. نعم، على خلاف كما قلنا فإن مجاهدا ذهب إلى تحريمه على الإطلاق. مجاهد من أصحاب ابن عباس الكبار ذهب إلى تحريم التصوير مطلقا، سواء كان ذات من ذوات الأرواح أو كان من الأشجار، واشترط أن يكون شجرا مثمرا. قال يحرم إذا كانت شجرة مثمرة أو نباتا مثمرة، مستدلا بظاهر التعجيز في حديث أبي هريرة السالف، فإن الله عجز عباده بخلق الشعيرة والذرة والحبة، وهذه ليست من ذوات الأرواح. قال فهذا دليل على أنه يحرم مطلقا، لكن هذا قول ضعيف، بل إنه رحمه الله تفرد بهذا القول، وعامة العلماء على خلافه. قالوا إن المحرم هو ما كان في ذوات الأرواح، يعني التي فيها نفس منفوسة من الآدميين أو من الحيوانات، وكل ما فيه نفس فإنه يحرم تصويره. نعم.
ولهما عنه رضي الله عنه مرفوعا: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ.
نعم، أورده رحمه الله كذلك ليستدل به لتعجيز المصور وتحديه في الدار الآخرة بأن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه ليس بنافخ، ليس قادرا على نفخ الروح. واختلف العلماء رحمهم الله في هذا العذاب، هل هو في حق كل مصور أم هو خاص بمن قصد المضاهاة، يعني المشرك الذي أشرك مع الله سبحانه وتعالى في هذه الصفة، في صفة التصوير. فذهب بعض العلماء كابن بطال والطبري شارح الصحيح، ذهبوا إلى أنه خاص بمن قصد المضاهاة، يعني جعل نفس له في جهنم يعذب بها ويؤمر بنفخ الروح فيها. قالوا هذا إنما هو في حق من قصد مضاهاة الله في خلقه، وعللوا بأنه ليس بقادر على نفخ الروح كما في هذا الحديث، ليس بقادر على نفخ الروح فيها، فدل على أن العذاب أبدي، وهذا بعيد، وهذا محال في حق الموحد، محال في حق الموحد، إنما هو في حق الكافر الذي كفر بالله كفرا أكبر، أو المشرك الذي أشرك بالله شركا أكبر، وهكذا المنافق نفاقا اعتقاديا. أما الموحد فإن عذابه ينقطع في النار، يعذب فيها بقدر ذنوبه ثم يخرج منها. ولكن ظاهر هذه الأحاديث قالوا ظاهرها يدل على أنه عذاب سرمدي، لأنه كما سمعت يؤمر بأن ينفخ فيها الروح، يعذب لأجل أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، ودل على أن العذاب أبدي، وهذا لا يكون في حق الموحد، يشكل في حق الموحد، لأن عذابه منقطع، يعذب بقدر ذنوبه ثم يخرج منها إذا عذب في النار، وإلا ربما يتوب الله عليه جل وعلا، لأنه تحت المشيئة كما هو معلوم عند أهل السنة والجماعة. وذهب آخرون إلى أنه عام، لأنه قال في الحديث كل مصور في النار، فهذه من أدوات العموم، وقال في الحديث الآخر من صور صورة، وكذلك هذه من أدوات العموم، فإن من الأسماء الموصولة التي تفيد العموم، وهكذا حرف كل مصور في الحديث الآخر من أدوات العموم التي تفيد العموم، ودل على أنه عقاب لكل مصور يصور صورة فيها روح. وأجابوا عن هذه العقوبة بأنه لا يقصد منها الديمومة للعذاب، إنما هي كناية عن تعجيزه لإظهار عجزه في مقام نفخ الروح، ثم بعد ذلك يخرج من النار إن كان موحدا. وأظن أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ذهب إلى هذا القول، ولكن الذي يشكل على هذا القول أنه جاء في بعض ألفاظه عند البخاري كذلك وعند مسلم أيضا ما يدل على أن العبد باق ما يدل على أن العذاب باق إلى أن يحيي هذه الروح، فإنه جاء في بعض ألفاظ حديث ابن عباس أنه قال عليه الصلاة والسلام: كل مصور في النار يعذب بها إلى أن ينفخ فيها الروح، وفي لفظ قال: حتى ينفخ فيها الروح، وفي لفظ آخر قال: من صور صورة فإن الله يعذبه بها حتى ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. فهنا حرف حتى يفيد الغاية، حتى ينفخ فيها الروح يفيد الغاية ولا نهاية هنا، لأن الغاية هنا لا نهاية لها، لأنه عاجز عن نفخ الروح كما جاء في آخر الحديث قال: وليس بنافخ. فأصبح على هذا المعنى عذابا دائما أبديا، وهذا يشكل في حق الموحد. فإذا كان هذا هو المعنى أن حرف حتى هنا يفيد الغاية، فيشكل أن يقال إنه في حق الموحد، إنما يحمل على أنه في حق من ضاه الله جل وعلا في خلقه، وهو المشرك الذي يقع في الشرك الأكبر إذا مات على شركه ولم يتب منه، فإنه هو الذي يعذب عذابا أبديا. أما إن كان القصد من هذا الحرف ليس المعنى الذي يفهم منه في اللغة، وإنما أريد به التعجيز لإظهار عدله ثم ينقطع عنه هذا العذاب، يعذب بقدر ذنوبه ثم يخرج من النار، فهذا القول صحيح، يكون القول صحيحا على هذا المعنى. فالشاهد أن الفصل في هذه المسألة أو النظر فيها راجع إلى ألفاظ هذا الحديث، فإذا ظهر لنا من ألفاظ حديث ابن عباس أن القصد من هذا العذاب هو بقاؤه إلى أن ينفخ فيه الروح في هذه الصورة الروح، فإنه ليس بنافخ، فأصبح منتهاه هنا إلى أمر لا حيلة له فيه، هنا مغيى، فأصبح الأمر هنا مغيى بما هو عاجز عنه، لأن حتى يفيد الغاية، حرف يفيد الغاية، فأصبحت هذه الجملة مغياة: إن الله يعذبه حتى ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، فأصبح هذا الحرف أو هذه الجملة مغياة بما هو عاجز عنه، فدل على أن العذاب باق عليه عياذا بالله، عذاب سرمدي أبدي، وهذا محال أن يكون في حق الموحد كما هو معلوم عند أهل السنة والجماعة. أما إن كان المراد حرف ليس على ما يفهم منه في اللغة، لأنه كما هو معلوم يفيد الغاية، لأن حرف حتى عند العلماء في اللغة يفيد الغاية، فإذا كان ليس مفيدا لهذا المعنى فحينئذ يمكن أن يقال إن القصد أنه يعذب، أن القصد أنه يعذب إلى أن يظهر عجزه، فأصبح في التحدي والتعجيز، ثم بعد ذلك يخرج من النار، يعذب بقدر ذنوبه ثم يخرج من النار إذا أظهر الله له عجزه. وهذا كله يعني الترجيح راجع إلى ألفاظ هذا الحديث، ويحتاج المسلم في هذه الأحاديث إلى جمع ألفاظها. فالذي يظهر لي والله أعلم أنه عذاب مغيى بما هو عاجز عنه، لأن غالب الألفاظ التي في الصحيح جاءت على هذا المعنى على حرف حتى، بل إن حديث أبي هريرة وحديث عائشة في الصحيح أيضا يدلان على هذا، أنه عليه الصلاة والسلام قال: إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم وليسوا بقادرين. فدل هذا أيضا على أن العذاب مغيا بما هو عاجز عنه، أعني المعذب، وهو إحياء ما خلقه، نفخ الروح فيه، فأصبح عذابا سرمديا، وهذا يكون في حق المشرك وليس في حق الموحد. فأصبح هذان الحديثان عن ابن عباس دليلان لعذاب المشرك الذي أشرك مع الله جل وعلا في صفة التصوير، ضاه الله جل وعلا في خلقه في تصوير ذوات الأرواح. أما ما كان دون ذلك ممن صور مهنة أو حرفة أو نحو ذلك فإن له وعيدا آخر جاء به حديث أبي جحيفة عند البخاري أيضا، أنه قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله آكل الربا وموكله، إلى أن قال: والمصور. فأصبح هذا هو وعيده، وهو اللعن مع ما قد يعذب به من عذاب آخر علمه عند الله سبحانه وتعالى. ولكن إطلاق العذاب الأمدي السرمدي عليه ليس من قواعد أهل السنة والجماعة ومن أصولهم، إنما عذابه بقدر ذنوبه إذا كان موحدا، إذا كان مصورا لذوات الأرواح لأجل المهنة، لأجل التكسب، لأجل الحرفة، أو لأجل الهواية كما يقال، فهذا ليس مضاهيا لله في خلقه. هذا نعم ارتكب كبيرة وعمله من وسائل الشرك، لكن وعيده آخر، وعيد آخر، وهو هذا اللعن عند البخاري في الصحيح من حديث أبي جحيفة أنه قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله آكل الربا وموكله، إلى أن قال: والمصور. دل على أنه ملعون، واللعن يوجب أن يكون كبيرا، يوجب أن يكون هذا كبيرا، هذا الفعل كبيرا من كبائر الذنوب، وهو كما قلنا من وسائل الشرك التي تفضي به إلى ما حرم الله عليه من الشرك الأكبر. نعم. فهذا التفصيل يحتاجه طالب العلم، والأحاديث في هذا الباب، أحاديث الوعيد في حق المصور، كثيرة. ولو أن طالب علم متمكن اجتهد في جمع ألفاظها ونظر في الوعيد فيها بمجموع هذه الألفاظ، فإنه في الغالب يقف على ما أراده النبي عليه الصلاة والسلام من هذا الوعيد. نعم. فلو قلنا بأن هذا الوعيد الوارد في حديث ابن عباس أشد الناس عذابا في هذا الحديث، لازم منه أن نقول إنه أشد من عذاب فرعون وآله. الله قال: أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، وهذا قال أشد الناس، هنا قال أشد الناس عذابا الذين يضاهون بخلق الله، في لفظ قال: المصورون. فدل بظاهره على أنه أشد من عذاب فرعون وآله. ورأيت أن بعض الشراح رحمهم قالوا: نعم هو أشد، لأنه أشرك مع الله في ربوبيته وفي ألوهيته. أما فرعون فإنه أشرك مع الله في الربوبية، ادعى الربوبية، لكن هذا فيه بعد، هذا فيه بعد. يحال أن يكون المصور الموحد أشد عذابا من فرعون وآله، الكلام هنا في الموحد. أما في من ظاه الله جل وعلا في خلقه فإنه ربما يكون عذابه أشد، الكلام هنا في الموحد. بعيد أن يكون هذا هو عذابه. ومعلوم أن من معتقد السلف الصالح أن الجزاء من جنس العمل، وأن الجزاء قريب من العمل أيضا في العقوبة، بل إن بعض العلماء قالوا إن دليل الحديث الضعيف الموضوع أنك ترى أن فيه مثلا أجرا عظيما كبيرا لعمل قليل في الدنيا، قالوا هذا دليل على نكارة متنه. وهكذا يقال إذا رأيت فيه عقوبة عظيمة شديدة على عمل يسير محرم في الدنيا. فهكذا يقال هنا إن هذا المتن لا يصح أن يقال إنه في حق الموحد. فالذي يظهر لي والله أعلم أن هذا في حق من صور وقد قصد من ذلك المضاهاة، يعني أشرك مع الله سبحانه وتعالى في فعله، فإن من أفعاله التصوير، ومن أسمائه المصور، وقد شارك الله جل وعلا في هذا، فدل على أنه ارتكب أمرا عظيما، وهو الشرك الأكبر الذي يخالف أصل التوحيد، فاستحق هذا العذاب. أما الذي عمل عملا دون ذلك، صور من صورة من ذوات الأرواح لقصد التدرب عياذا بالله كما يفعلون في بعض المؤسسات، أو قصد التعليم، أو قصد الحرفة، أو المهنة، أو التكسب، أو نحو هذا، وليس في نيته المضاهاة، فهذا وعيده كما قلنا أنه ملعون، كما جاء في حديث أبي جحيفة، وهذه عقوبة كبيرة. اللعن يدل على أنه من كبائر الذنوب، هذه عقوبة كبيرة في حقه، يستحقها عياذا بالله. نعم، إذا مات عليها ولم يتم منها، كلامه هنا إذا مات على هذه الفعلة، أما إذا تاب فإن الله يتوب عليه. الحمد لله. نعم.
ولمسلم عن أبي الهياج
اختلفوا، نعم اختلفوا فيما لو أنه تاب من هذه الصور، أعني الموحد وهكذا غيره من المشركين، وبقيت هذه الصور باقية هل يأثم بها أم لا؟ كما سيأتينا في حديث علي أن أمر بإزالته عليه الصلاة والسلام أمر بطمس الصور، فاختلف العلماء هل يأثم إذا بقيت بعد موته وهو قد تاب أم لا. فالأظهر أنه إن كان قد بذل السبب في إزالتها ولم يستطع حتى مات فأرجو أنه ليس آثما، لأنه بذل ما يستطيعه في مقام إزالتها. أما إن تركها باقية وهو قادر على إزالتها فإني أخشى أنه يأثم بها كلما شوهدت، يحصل عليه الإثم من جراء تصويرها. أما هو فإنه تاب إلى الله سبحانه وتعالى من هذا الفعل، لكن يقع عليه الإثم بما شوهد وما يشاهد من هذه الصور، كما هو الحال في ذلك الذي يؤلف كتابا يخالف طريقة السلف فيه إضلال ثم تاب إلى الله، فإن كل من قرأ هذا الكتاب يأثم به صاحبه الذي ألفه إذا تعذر إذا لم يزل هذا الكتاب وهو قادر على إزالته. أما إذا تعذرت عليه إزالته فأرجو أن لا حرج عليه، لأنه أمر متعذر في حقه. فهكذا يقال هنا إذا كان قد صور صورا، يعني مسلما امتهن هذه المهنة وصور صورا بيده نقوشا من ذوات أرواح ثم تاب إلى الله سبحانه وتعالى وتعذر عليه طمس هذه الصور فأرجو أن لا حرج عليه. أما إن كان قادرا على إزالتها في ملكه وهو قادر فإنه يجب عليه إزالتها. نعم.
ولمسلم عن أبي الهياج أنه قال قال لي علي رضي الله عنه ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم. وهذا أيها الإخوة قبل أن نخرج من الوعيد ومن الحكم فيه، هذا كله في التصوير الذي يكون بالرسم باليد أو بالنحت كنحت التماثيل والصور التي لها ظل التي تسمى صورة لها ظل، ينحت تمثالا على هيئة إنسان على هيئة حيوان أو يصوره نقشا على ورقة أو على جدار أو على غيره بما ليس له ظل، فهذا هو الذي جاء فيه هذا الوعيد أنه إن كان موحدا فإنه ملعون على هذا الفعل عياذا بالله، وإن كان قصد المضاهاة فإنه كما سمعت أشد الناس عذابا في الدار الآخرة. أما إن كان تصويرا بالآلات الحادثة التي يسمى التصوير الضوئي أو الفوتوغرافي كما يقولون، تختلف الوسائل من زمن ومن وقت لآخر، فهذا ليس واقعا في عهد السلف كما تعلمون، إنما حدث مؤخرا واختلف في حكمه العلماء والمعاصرون على قولين، منهم من قال إنه محرم قياسا على الرسم باليد، قالوا لأن المصور استخدم هذه الآية للتصوير فأصبح قاصدا للتصوير فهو في كبيرة، فهو في فعل محرم وعمله كبيرة من الكبائر. وهذا هو قول ابن باز رحمه الله تعالى، بل إنه ألف رسالة قيمة في هذا المقام بعنوان حكم التصوير، وذهب آخرون إلى أنه ليس داخلا في هذا النهي، قالوا لأنه التقاط وحبس لهذه الصورة عبر آلة فليس داخلا في النهي المحرم، لأن النهي هو محاكاة خلق الله عز وجل، وهذا إنما أتى بآلة التقط فيها صورة حبس ظلها في مكان ثم استخرجها، ليس تصويرا محرما. وهذا هو الذي قال به ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وكان يفتي به كثيرا واشتهر عنه كثيرا، قال إنه ليس بمحرم. وهذا أمر على كل راجع إلى اجتهاد طالب العلم، فالكلام أقصد ما جاء في الوعيد إنما هو في حق من رسم باليد، فلا يصح أن يكون منزلا على هذه الآلات إلا إذا ظهر لك أيها الطالب يعني طالب العلم أنه فعلا يمكن أن تقيس هذه الآلة الحادثة على هذه الأحاديث، فهذا هو الذي يظهر لي. وأيضا بعيد جدا أن يقال إن هذا التصوير هو الذي وقع فيه الوعيد الشديد أشد الناس عذابا، إنما غاية ما فيه إذا قلنا بأن هذه الآلة داخلة في مسمى التصوير فغاية ما فيه أن يقال إن صاحبه ملعون، هذا على القول بأنه داخل في مسمى التصوير، أما على القول الآخر فلا يكون محرما. أما النوع الآخر الذي هو عبارة عن التقاط الصور وهي حية عبر الوسائل الأخرى بأن تصور أناسا وهم يسيرون في الطريق ثم تظهر هذه الصورة كما هي ليس حبسا إنما تظهر بعد ذلك كما هي هم يسيرون أو نحو هذا، فهذا في ظني ليس داخلا في التصوير المحرم لأنه نقل لشيء من مكان إلى آخر، فهو أشبه ما يكون بالمرآة، نقل لشيء أو لحال من موضع لآخر، فأنت نقلت هذه الحركات التي يفعلها الناس في مكان ما درسا مثلا والشارح يشرح والناس حوله، نقلت جلوسهم كما هو إلى شخص آخر في بلد آخر ليس تصويرا في ظني، إنما التصوير هو لقط هذه الصورة على القول بأن هذه الآلة هي داخلة في مسمى التصوير أو الرسم باليد وهذا لا خلاف فيه أو النحت، لأنه هو حقيقة المشابهة، لأن العلة كما قلنا هي المضاهاة هي منازعة الله في خلقه وهذا ليس فيه منازعة. إذا عمدت إلى جماعة أو إلى أناس في مكان ثم صورت وجودهم فيه وهم كما هم ليس حبسا لظلهم ثم نقلت هذا عبر وسائل الاتصال إلى أناس وآخرين يشاهدونهم ليس صورة، هذا إنما هو نقل من موضع لآخر، وإن كان يسمى عند الناس تصويرا لكنه تسمية عرفية ليست حقيقية. تصوير في الشرع هو ما كان لقصد المضاهاة، فما كان برسم اليد فهذا لا شك في تحريمه، وما كان على التماثيل كذلك ما كان نحتا، وما كان في هذه الصور الفوتوغرافية هذا كما ترى محل خلاف بين العلماء وعندنا توقف فيه. نعم.
ولمسلم عن أبي الهياج أنه قال قال لي علي رضي الله عنه ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته.
نعم، هذا الحديث هو آخر حديث في الباب، قصد منه رحمه الله بيان وجوب إزالة الصور لما بيّن حكم التصوير وعقوبة المصور، ختم هذا الباب بهذا الحديث للاستدلال به لوجوب إزالة الصور التي تكون من ذوات الأرواح إذا كنت قادرا على إزالتها في بيتك أو في دكانك أو في سيارتك، نعم تزيلها، أما إن كانت في مكان عام فإن أمرها إلى المسؤول عنها إلى ولي الأمر أو من يقوم مقامه الذي أوكل إليه، وأنت لك الإنكار تنكر بحسب الاستطاعة، أما الإزالة فإنها تكون إلى صاحب الشأن. أما إن كانت هذه الصورة المصورة من ذوات الأرواح في بيتك فأنت المسؤول عنها تزيلها إذا كانت من ذوات الأرواح. والعلماء رحمهم الله اختلفوا في ما هو مستثنى من التصوير المحرم من ذوات الأرواح، فقال بعضهم إن المستثنى منه هو ما كان ممتهنا، يعني صورة تكون في فرش توطأ أو على وسائد ينام عليها أو على أحذية أعزكم الله أو نحو هذا، فهذه مباحة لحديث عائشة في الصحيح، وهذا هو قول الجمهور، قول مالك وأبي حنيفة والشافعي، وهو أيضا رواية عن أحمد رحمه الله تعالى، وهذا هو الصواب أن ما كان ممتهنا ليس محرما. إذا كانت مثلا أعزكم الله في حذاء لطفل أو غيره أو كانت في فراش أو نحو هذا فهذا مباح ولا بأس به، مع أن تركه أولى كما في حديث عائشة في الصحيح. وقال آخرون إنما المستثنى هو ما كان رقما في ثوب ما كان رقما في ثوب، يعني إذا كانت صورة على ثوب نقشت فيه صغيرة على هيئة الرقم الصغير، ومن ذلك ما يكون على صور ملابس الأطفال على ملابسهم من الصور في المحلات، فإن الظاهر أنها مباحة عند بعض العلماء، وهذا قول لأحمد رحمه الله تعالى قال به بعض أصحابه، قالوا إن المستثنى هو ما كان رقما، هو كل ما كان رقما في ثوب، يعني كان منقوشا أو مرقوما في ثوب، لأنه في حكم الممتهن. وقال آخرون إن المباح منه هو ما قطع منه ما تزول به الروح، يعني إذا قطع رأسه، رأس هذه الصورة مثلا، أو ما تزول به الروح كنصف جسد مثلا من الأعلى، فإن هذا يكون مباحا، وهذا كذلك يروى عند أصحاب أحمد وجون عند الحنابلة، وقال به بعض السلف. والأظهر أن هذا كله مستثنى، فكل ما كان رقما في ثوب أو كان ممتهنا أو كذلك ما قطع منه الرأس أو نحوه فإنه يكون مباح مستثنى من التحريم، لما جاء من ذلك بالنصوص، جاء في ذلك نصوص عديدة كلها في الصحيح تدل على أنها مستثنى، وكل هذا في ذوات الأرواح كما قلنا، كل هذا في ذوات الأرواح. نعم.
ولمسلم عن أبي الهياج أنه قال قال لي علي رضي الله عنه ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته.
نعم، كما قلنا هذا قصد منه وجوب إزالة الصور إن كان قادرا على إزالتها، ختم به الباب ليستدل به لهذا رحمه الله. نعم رحمه الله، هو عالم جليل سار بنا في هذه الترجمة وفي كل التراجم على الترتيب، وإذا أردت أن تعرف مقصده انظر إلى فوائد كل ترجمة في آخرها تعرف ما أراده رحمه الله. نعم.
قال العلامة عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى في قرة عيون الموحدين قوله باب ما جاء في المصورين أي من الوعيد، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم العلة وهي المضاهات بخلق الله تعالى، لأن الله تعالى له الخلق والأمر، فلا يجوز أن يشبه بشيء من خلقه سبحانه لما فيه من المضاهات بخلق الله. قوله ولمسلم عن أبي الهياج الأسدي قال قال لي علي رضي الله عنه ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته.
كما قلنا هذا فيه دلالة الاقتران، قرن إزالة الصور بوجوب تسوية القبور، ورفع القبور من وسائل الشرك، فدل هذا على دلت هذه الدلالة على أن التصوير وسيلة من وسائل الشرك. نعم. وهذه الدلالة على كل ضعيفة عند الأصوليين لكنها معروفة عندهم. نعم.
قوله عن أبي الهياج هو الأسدي حيان بن حصين، وعلي هو أمير المؤمنين رضي الله عنه. قوله ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته، فهذا ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من إنكار هذه الأمور وإزالتها، فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، فأكثروا التصوير واستعملوه، وأكثروا البناء على القبور وزخرفوه وجعلوها أوثانا وزعموه دينا، وهو أعظم المنكرات وأكبر السيئات تعظيما للأموات وغلوا.
نعم، لأنه عياذا بالله من وسائل الشرك، وكل ما كان طريقا إلى الشرك ووسيلة وذريعة فإنه أعظم من كبائر الذنوب الأخرى، فلا يستهان به، بل إن بعض العلماء أطلقوا في كل وسيلة قالوا إنها أشد جرما من كبائر الذنوب التي ليست من وسائل الشرك، لكن على كل فيه تفصيل، فما كان من الوسائل التي تفضي إلى الشرك الأكبر لا شك أنه أعظم، لأنه يفضي إلى أمر يخالف ما أراده الله سبحانه وتعالى من خلقه، فالله إنما خلق الخليقة للعبادة للتوحيد، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أي يوحدون، فهذا ينافي هذه الغاية وهذه الحكمة العظيمة. نعم.
قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: ومن جمع بين سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبور وما أمر به ونهى عنه وما كان عليه أصحابه رضي الله عنهم وبينما عليه أكثر الناس اليوم، رأى أحدهما مضادا للآخر مناقضا له بحيث لا يجتمعان أبدا.
نعم، يعني في زمنه رحمه الله، هذا في زمنه اشتهر، انتشر الشرك عياذا بالله في تلك الأزمان وأصبح ظاهرا، وهذا واقع كما ترى في كثير من البلدان، نسأل الله العافية. نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في كتاب اللباس: باب من صور صورة كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. قال حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد قال سمعت النضر بن أنس بن مالك يحدث قتادة قال: كنت عند ابن عباس رضي الله عنهما وهم يسألونه ولا يذكر النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، يعني أنه يفتيهم فتيا، لأنه كان في ذلك الوقت معروفا، وهذا أظنه بعد انتهاء الخلافة الراشدة، لأنه طال به العمر رضي الله عنه وأرضاه. نعم، وأصبح مرجعا للناس يسأل، فأتاه رجل من العراق وسأله عن حكم التصوير كما سيأتي. نعم.
حتى سئل فقال: سمعت محمدا صلى الله عليه وسلم يقول: من صور صورة في الدنيا كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ.
نعم، المعنى أنه أفتى السائل كما سيأتي، أفتاه بحديثه المرفوع الذي عنده، فكان سئل أسئلة عديدة وكان يفتي بها بلا رفع للفتية، ثم لما جاء هذا الأمر لخطورته رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: قوله حدثنا عياش هو بالتحتانية وبالشين المعجمة، وعبد الأعلى هو ابن عبد الأعلى، وسعيد هو ابن أبي عروبة، والسند كله بصريون.
وانتقلت إلى ما بعده من المقصد. نعم، في المتن. نعم، أو القصة.
قوله: وهم يسألونه ولا يذكر النبي صلى الله عليه وسلم، أي يجيبهم عما يسألونه بالفتوى من غير أن يذكر الدليل من السنة.
وهذا فيه دلالة على أنه يجوز للمسؤول إذا رأى أن السائل ليس محتاجا للدليل أن يعطيه الحكم بلا دليل، إذا رأى أنه من عامة الناس ولا يحتاج إلى الدليل، أو ربما لم يفهم الدليل كما هو، يعطيه الحكم بلا دليل. نعم.
وقد وقع بيان ذلك عند الإسماعيلي من رواية ابن أبي عدي عن سعيد ولفظه: فجعلوا يستفتونه ويفتيهم ولم يذكر فيما يفتيهم النبي صلى الله عليه وسلم. قوله حتى سئل فقال سمعت، كذا أبهم المسألة، وبينها ابن أبي عدي عن سعيد، ففي روايته: حتى أتاه رجل من أهل العراق أراه نجارا فقال: إني أصور هذه التصاوير فما تأمرني.
نعم، المعنى أنه ينحت هذه التصاوير عبر الأخشاب، بالأخشاب ينحتها بيده في ألواح وغيرها. نعم، انتهن هذه المهنة. نعم.
فقال: إني سمعت. وتقدم في البيوع من رواية سعيد بن أبي الحسن قال: كنت عند ابن عباس إذ أتاه رجل فقال: يا أبا عباس، إني إنسان، إنما معيشتي من صنعة يدي. قوله: من صور صورة في الدنيا.
إذ جاءه رجل من العراق. نعم. نعم.
حتى أتاه رجل من أهل العراق أراه نجارا فقال: نعم. إني أصور هذه التصاوير.
نعم، هذا دليل على أنه كان صاحب مهنة وليس ممن قصد المضاهة، وهذا دليل، يعني هذه القصة مع الرفع هذا الحديث دليل من قال بأن الحكم عام، الوعيد عام في كل من صور ولو لم يقصد المضاهة كما رأيت، فإن القصة في هذا الرجل الذي كان قد امتهن هذه المهنة وليس من قصده المضاهة، ثم توعد بهذا الوعيد أنه يكلف بأن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، فأصبح هذا الوعيد عاما في حق كل مصور، هذا دليل من قال بهذا القول. والآخرون قالوا إنه يشكل، لأن هذا الوعيد فيه الديمومة، فيه ديمومة العذاب، وهذه منتفية في حق الموحد، إنما تكون في حق المشرك الذي مات على شركه، فهما قولان في هذه المسألة. نعم.
قال: فما تأمرني؟ فقال: إني سمعت. فذكره. وتقدم في البيوع من رواية سعيد بن أبي الحسن أنه قال: كنت عند ابن عباس رضي الله،
ذكره يعني قال له: فإني سمعت النبي قال كذا، من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، فكما قلنا قبل قليل في التعليق على كتاب التوحيد أن هذا أن ظاهره أنه عذاب سرمدي، لأنه جاء في بعض ألفاظه أنه يدل على أن الله يعذبه إلى أن ينفخ الله فيه الروح، من صور صورة فإن الله يعذبه حتى ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، وحتى يفيد الغاية، حتى حرف يفيد الغاية، وهو ليس بنافخ، ليس بقادر على نفخ الروح، فأصبح هذا الأمر مغيا يعني مجعولا غايته بما هو عاجز عنه، فأصبح بهذه المثابة عذابا سرمديا أبديا، وهذا متعذر في حق الموحد، فكيف يقال به؟ إنما هو في حق المشرك. فهذا قول من قال بهذا القول كابن بطال والطبري شيخه يعني شارح الصحيح في كتابه المعروف. وقال آخرون إن حرف حتى ليس مرادا به ما يراد به عند علماء اللغة، لأن المعروف عند اللغويين أنه يفيد الغاية، لكن لربما أتى في جملة ليس مرادا منه هذا القصد، فيقصد منه والله أعلم التعجيز، فإذا كان كذلك فإنه قول صحيح. وقالوا إن هذا هو الذي يدل له قصة هذا الحديث، فإن الصحابي كما ترى أسند إليه هذا الحديث، والسائل ليس من قصده المضاهاة، إنما هي مهنة امتهنها فتوعده بهذه العقوبة، دل على أنها تكون في حق كل مصور. نعم. وكما قلنا هذا يحتاج إلى جمع ألفاظ هذه الأحاديث، ترجيح الدقيق في هذا يحتاج إلى جمع ألفاظ هذه الأحاديث، والذي يظهر والله أعلم أن هذا الوعيد الشديد في حق من توعد بالمضاهاة، في حق من ضاها الله عز وجل كما تعلمون، فإن الوعيد عظيم وظاهره أنه أشد الناس عذابا، وأن العذاب مستديم عياذا بالله معه، فهذا في حق من ضاها الله جل وعلا في هذا الفعل، وهذا يكون في حق المشرك الذي أشرك مع الله شركا أكبر في الربوبية، نسأل الله العافية. أما من امتهن مهنة أو نحو هذا فالصواب أن له وعيدا آخر، هو على خطر عظيم وقد ارتكب كبيرة، لكن وعيده كما قلنا هو وعيد آخر، يعذب بأمر الله سبحانه وتعالى بوعيد آخر، كما قلنا في حديث أبي جحيفة أنه متوعد باللعن، أن النبي قرنه بآكل الربا، قال: لعن الله آكل الربا وموكله، إلى أن قال: والمصور. فهذه دليل، هذا الحديث دليل على أنه ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، لكن ليست دون عذاب من ضاها الله في خلقه. نعم.
قوله: من صور صورة في الدنيا، كذا أطلق، وظاهره التعميم، فيتناول صورة ما لا روح فيه، لكن الذي فهمه ابن عباس رضي الله عنهما من بقية الحديث التخصيص بصورة ذوات الأرواح من قوله: كلف أن ينفخ فيها الروح، فاستثنى ما لا روح فيه كالشجر،
كما قلنا في الحديث السالف أنه قال: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسا يعذب بها في جهنم، والنفس إنما تكون في حق الأنفس المنفوسة، وليست في حق الصور الأخرى التي تكون من الجمادات، إنما تكون في النفس المنفوسة، فلا تطلق في اللغة إلا على نفس المنفوسة. وهنا قال: يجعل له بكل صورة صورها نفسا، يعني تكون من ذوات الأرواح، فدل على أنه خاص بذوات الأرواح. نعم.
قوله: كل،
وهذا هو الصواب، على أن فيه خلافا كما قلنا، فإن مجاهد ذهب إلى تحريمه على الإطلاق مطلقا حتى لو كان تصوير شجر، لكن هذا قول ضعيف جدا، بل إنه يقال من مفرداته رحمه الله. وذهب الزهري إلى قول آخر وهو تحريم التصوير مطلقا بلا استثناء، وهذا قول نسيناه أيضا، نسينا أن نذكره لكم. الزهري رحمه الله ذهب إلى تحريم التصوير مطلقا، يعني ذوات الأرواح مطلقا، ولم يستثني شيئا، ما كان ممتهنا أو غير ممتهن كله سوى عنده. ولكن الجمهور يعني الأئمة الأربعة ولا سيما مالك والشافعي وأبي حنيفة ذهبوا إلى ما كان ممتهنا فإنه يكون مباحا إذا كان على على فرش على بساط أو على عزكم الله أحذية أو نحو هذا، فهذا يكون ممتهنا فلا حرج فيه، لقصة الوسادتين في حديث عائشة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليها هاتين الوسادتين، إنما أنكر عليها ما كان معلقا. وهكذا إذا كان رقما في ثوب كما قلنا، كان منقوشا في ثوب على هيئة صغيرة لا بأس بهذا، أما إذا كان ظاهرا في اللباس، في مقدمة الرجل، في مقدمة المرأة، في مقدمة الطفل، فأخشى أن يكون ليس ممتهنا. إنما الكلام فيما لو كان على وجه آخر وضع فيه بعض الصور لا على سبيل التعظيم، إنما هكذا وضع، ولا سيما إن كان في لباس يمتهنا فلا حرج فيه. أما إن كانت صورة ظاهرة أمام الناس يسير بها أمام الناس، تكون ظاهرة على صدره، فهذه ليست ممتهنة إنما هي معظمة، هذا لا يجوز. هكذا إذا كانت ظاهرة على ظهره، كلام هنا فيما لو كانت نوعا ما خفية أو نحو هذا، فالأصل فيه أنه مباح. فالضابط أن تكون ممتهنة هذه الصورة على أي وجه كان، فهذه مباحة، سواء كانت رقما في ثوب أو كانت في فراش أو نحو هذا، أو في مكان في السيارة يكون للجلوس أو نحو هذا، كله جائز والحمد لله، مع أن تركه أولى. وهكذا إذا كان في أوراق أخرى ممتهنة كله جائز والحمد لله. نعم.
قوله كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، في رواية سعيد بن أبي الحسن فإن الله يعذبه حتى ينفخ فيها الروح وليس بنافخ فيها أبدا.
هذه الرواية عند البخاري كما قلنا من وجهين، من رواية سعيد بن أبي الحسن، هو أخو الحسن البصري، هذا تابعي مقل، ليس له في البخاري سوى هذا الحديث، رواه على وجه آخر، قال فإن الله يعذبه، من صور صورة فإن الله يعذبه حتى ينفخ فيها الروح، فحتى هنا تفيد الغاية. ثم قال وليس بنافخ، فدل ذلك على أن العذاب سرمدي، فأشكل علينا أن يكون في حق الموحد كما سيأتي من كلام الحافظ رحمه الله. نعم.
واستعمال حتى هنا نظير استعمالها في قوله تعالى حتى يلج الجمل في سم الخياط،
يعني هذا محال أن يلج الجمل في سم الخياط، يعني في خرم الإبرة، هذا محال. نعم.
وكذا قولهم لا أفعل كذا حتى يشيب الغراب. قال الكرماني ظاهره أنه من تكليف ما لا يطاق وليس كذلك، وإنما القصد طول تعذيبه وإظهار عزه عما كان تعاطاه، ومبالغة في توبيخه وبيان قبح فعله. وقوله ليس بنافخ أي لا يمكنه ذلك، فيكون معذبا دائما. وقد تقدم في باب عذاب المصورين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه يقال للمصورين أحيوا ما خلقتم، وأنه أمر تعجيز.
وهكذا في حديث عائشة عند البخاري أيضا أنه قال إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم أحيوا ما خلقتم، فهذا دليل على أن القصد من هذا العذاب هو طلب الإحياء، هو إحياء هذه الأرواح، النفخ فيها. نعم.
وقد استشكل هذا الوعيد في حق المسلم، فإن وعيد القاتل عمدا ينقطع عند أهل السنة مع ورود تخليده بحمل التخليد على مدة مديدة، وهذا الوعيد أشد منه، لأنه مغين بما لا يمكن وهو نفخ الروح، فلا يصح أن يحمل على أن المراد أنه يعذب زمنا طويلا ثم يتخلص. والجواب أنه يتعين تأويل الحديث على أن المراد به الزجر الشديد بالوعيد بعقاب الكافر ليكون أبلغ في الارتداع.
هكذا قال رحمه الله، وهذا تأويل، هذا صرف لللفظ عن ظاهره، لا يصح. الصواب أنه على ظاهره، وهذه ربما سار عليها بعض الشراح رحمهم الله، إذا أشكل عليهم اللفظ حملوه على أنه من باب الزجر، فيقال إن هذا صرف لظاهر اللفظ، لللفظ عن ظاهره، فإن ظاهره أنه يعذب هكذا وأنه عام. فيمكن أن يقال إن العموم في أول الحديث مخصص بهذه العقوبة، فإن هذه العقوبة مخصصة للعموم، من صور صورة هذه تفيد العموم، ثم لما جاءت هذه العقوبة واستحال أن تكون في حق الموحد أصبحت هذه العقوبة مخصصة لهذا العموم، بأن يقال إنه في حق من ضاه الله في خلقه، وليست على عمومها، ليست على إطلاقها، إنما في حق من قصد المضاهاة. وهذه معروفة عند الأصوليين، التخصيص معروف، إما أن يخصص العموم بالعلة أو بالعقوبة أو بشيء من ظاهر اللفظ أو بحديث آخر، فأصبح هذا مخصصا للعموم ولا إشكال، والحمد لله. نعم.
قال: والجواب أنه يتعين تأويل الحديث على أن المراد به الزجر الشديد بالوعيد بعقاب الكافر ليكون أبلغ في الارتداع، وظاهره غير مراد، وهذا في حق العاصي بذلك.
وكما قلنا هذا ليس بجيد، صرف اللفظ عن ظاهره ليس بجيد. نعم.
وأما من فعله مستحلا فلا إشكال فيه.
نعم، هذه مسألة أخرى، إذا فعل أمرا معلوم من الدين بالضرر مستحلا له فهذا كفر، هذا يخرج عن باب الشرك. نعم.
واستدل به على أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى للحوق الوعيد بمن تشبه بالخالق، فدل على أن غير الله ليس بخالق حقيقة. وقد أجاب بعضهم بأن الوعيد وقع على خلق الجواهر، ورد بأن الوعيد لاحق باعتبار الشكل والهيئة، وليس ذلك بجوهر.
كل هذا تأويل لا يصح. الشراح رحمهم الله لهم أقوال في هذه المسائل، ربما أخطأوا فيها رحمة الله عليهم. نعم.
وأما استثناء غير ذي الروح فورد مورد الرخصة كما قررته.
وأما استثناء غير ذي الروح نعم،
فورد مورد الرخصة كما قررته.
نعم، يعني إذا يعني بذلك التصوير الذي يكون للشجر ونحوه، فهذا مستثنى في حديث آخر، كما قلنا في حديث ابن عباس أن النفس ليست مطلقة إلا على ما كان من ذوات الأرواح، فأصبح خارجا عن هذا المعنى. وكما قلنا فإن بعض السلف ذهب إليه، وهذا قول ضعيف لا يصح.
وفي قوله كلف يوم القيامة رد على من زعم أن الآخرة ليست بدار تكليف، وأجيب بأن المراد بالنفي أنها ليست بدار تكليف بعمل يترتب عليه ثواب أو عقاب، وأما مثل هذا التكليف فليس بممتنع لأنه عذاب.
نعم، لأنه تحدي تعجيز، ليس تكليفا على ما يفهم في الدار الدنيا، إنما هو تحدي على سبيل التحدي والتعجيز.
وهو نظير الحديث الآخر: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها نفسه يوم القيامة. وأيضا فالتكليف بالعمل في الدنيا حسن على مصطلح أهل علم الكلام، بخلاف هذا التكليف الذي هو عذاب. واستدل به على جواز التكليف بما لا يطاق، والجواب ما تقدم. وأيضا فنفخ الروح في الجماد قد ورد معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، فهو يمكن وإن كان في وقوعه خرق عادة
بالراء. نعم.
وأيضا فنفخ الروح في الجماد قد ورد معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، فهو يمكن وإن كان في وقوعه خرق عادة.
نعم.
والحق أنه خطاب تعجيز لا تكليف كما تقدم.
كما قلنا إنما قصد منه التعجيز، كلف بأن ينفخ في الروح يعني عجز، تحدي تحديا له، ليس قصد أنه يكلف بهذا حتى يخرج من عهدة العذاب، القصد أنه في مقام التعجيز له، لأن هذا نوع من أنواع العذاب في الدار الآخرة. نعم.
وقد تقدم في باب بيع التصاوير في أواخر البيوع زيادة سعيد بن أبي الحسن في روايته أن ابن عباس رضي الله عنهما قال للرجل: ويحك إن أبيت إلا أن تصنع فعليك بهذا الشجر. الحديث مع ضبط لفظه وإعرابه، واستدل به على جواز تصوير ما لا روح له من شجر أو شمس أو قمر. ونقل الشيخ أبو محمد الجويني وجها بالمنع لأن من الكفار من عبدها. قلت: ولا يلزم.
وجها بالمنع بتصوير الشمس، تصوير القمر. وعلل الجويني من أصحاب الشافعي، من أصحاب الشافعية ومن أصحاب المذهب الشافعي، علل بأن هذا وسيلة إلى عبادتها، لكن هذا قول ضعيف، ولك أن تجعل هذا قولا ثالثا في المسألة، وهو حكم تصوير الشمس والقمر أو ما كان معبودا عند الطوائف الضالة. فإن بعض أصحاب مذهب الشافعي قال بالمنع أصبح وجها عندهم فيما حكاه الجويني وغيره أيضا، فيما حكاه الكرماني كذلك، وأظن أن غيره ما حكاه أيضا عند الشافعية. والمشهور عن أبي عبد الله الشافعي أنه منع ما كان من ذوات الأرواح إذا لم يكن ممتهنا، هذا هو المعروف عنه، ما كان من ذوات الأرواح وليس ممتهنا فإنه محرم، وما عداه فإنه جائز. نعم.
قال: قلت: ولا يلزم من تعذيب من يصور ما فيه روح بما ذكر تجويز تصوير ما لا روح فيه، فإن عموم قوله الذين يضاهون بخلق الله وقوله ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي يتناول ما فيه روح وما لا روح فيه.
لكن تقدم لنا حديث ابن عباس في الصحيح أيضا ما يدل على أنه خاص بذوات الأرواح. نعم.
فإن خص ما فيه روح بالمعنى من جهة أنه مما لم تجري عادة الآدميين بصنعته وجرت عادتهم بغرس الأشجار مثلا، امتنع ذلك في مثل تصوير الشمس والقمر، ويتأكد المنع بما عبد من دون الله، فإنه يضاهي صورة الأصنام التي هي الأصل في منع التصوير. وقد قيد مجاهد.
نعم، يعني إذا صور صنما، وهذه مسألة جديدة، إذا أتى آت وصور صنما يعبد من دون الله اشتهرت عبادته، فقال إنه محرم لأجل أنه صور أمرا عبد من دون الله. ولكن هذا فيه تفصيل، إن كان هذا الصنم انقرضت عبادته وليس على هيئة ذوات الأرواح فلا حرج فيه، فلا حرج في هذا للعموم كما تقدم. أما إن كان صنما حاضرا فربما يأثم بتصويره لأنه أثار شهرة له عياذا بالله، لا من جهة التصوير إذا كان ليس من ذوات الأرواح، إنما من جهة أنه شهره بين الناس فأصبح كالذي يدعو إليه. أما إن كان من ذوات الأرواح فلا حرج في تحريمه في كل حال. نعم. فإن هذه الأصنام ربما تكون ليست من ذوات الأرواح، ربما تكون على هيئة أشجار عياذا بالله، تعبد شجرة أو قبر. فكما سمعت، إن كانت هذه الشجرة المعبودة من دون الله معروفة الآن، فتصويرها يكون شهرة لها، فأخشى عليه الإثم، يخشى عليه الإثم. أما إن كانت قد انقرضت وزال عهدها وإنما صورت لأجل حكاية حالها في ذلك الزمن، لا حرج والحمد لله. فهذا هو التفصيل في هذا. نعم.
وقد قيد مجاهد صاحب ابن عباس،
الشاهد أن كلامه فيه إجمال، والصواب أن في هذا تفصيلا. نعم.
وقد قيد مجاهد صاحب ابن عباس رضي الله عنهما جواز تصوير الشجر بما لا يثمر، وأما ما يثمر فألحقه بما له روح. قال عياض: لم يقله أحد غير مجاهد.
نعم، يعني قيد بما كان مثمرا من هذه الأشجار لأن فيها روح، لأن هذه الثمرة ظهرت عن أنها حية، فدل على أنها فيها روح، هكذا قال رحمه الله، وهو كما قلنا قول قال به هو، يعني مجاهدا، ولا أعلم أحدا قال به غيره رحمه الله. نعم. وهذا اجتهاده تابعي جليل معروف رحمة الله، لكنه هذا ما أدى به إليه اجتهاده، مستدلا بحديث أبي هريرة السالف في التحدي بخلق الشعيرة خلق الحبة من القمح، قال هذا دليل على أنه يحرم في كل ما كان فيه روح ولو كان من الأشجار وغيرها. نعم.
ورده الطحاوي بأن الصورة لما أبيحت بعد قطع رأسها التي لو قطعت من ذي الروح لما عاش، دل ذلك على إباحة ما لا روح له أصلا. قلت وقضيته أن تجويز تصوير ما لا روح بجميع أعضائه إلا الرأس فيه نظر لا يخفى. وأظن مجاهدا سمع حديث أبي هريرة رضي الله عنه الماضي وفيه فليخلقوا ذرة وليخلقوا شعيرة، فإن في ذكر الذرة إشارة إلى ما له روح، وفي ذكر الشعيرة إشارة إلى ما ينبت مما يؤكل.
نعم، يعني هذا هو مستنده، يعني أشار إلى أن هذا الحديث هو مستنده، التعجيز في هذا الحديث هو مستنده، فإن الشعيرة ليس فيها روح، وهكذا الحبة من القمح ليس فيها روح، فاستدل بهذا على التحريم. ولكن الصواب أن شيخه نص على أن الحكم في ذوات الأرواح، وهذا هو الصواب. نعم.
وأما ما لا روح فيه ولا يثمر فلا تقع الإشارة إليه. ويقابل هذا التشديد ما حكاه أبو محمد الجويني أن نسج الصورة في الثوب لا يمتنع لأنه قد يلبس، وطرده المتولي في التصوير على الأرض ونحوها. وصحح النووي تحريم جميع ذلك. قال النووي رحمه الله ويستثنى من جواز تصوير ما له ظل ويستثنى من جوازه تصوير ما له ظل ومن اتخاذه لعب البنات لما ورد من الرخصة في ذلك. قلت وسأذكر ذلك في كتاب الأدب واضحا إن شاء الله تعالى.
وهكذا يقال في لعب الأطفال، كانت لعبا تمتهن أحرج فيها، أما إن كانت لعبا تعظم أو فيها شيء تحصل فيه المضاهاة ظاهرة فتركها أولى وأحوط، والبعد عنها أحوط. نعم. نقتصر في هذا اللقاء على هذا القدر، كنا أردنا أن نأتي على الباب الذي عقبه، ولكن الوقت كما ترى ضاق علينا وعليكم، ولعله إن شاء الله في اللقاء القادم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.